كتواليه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن محسن بن أحمد عن موسى بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتبر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال عليه السلام إذا رأيت بيوت مكة زيتها فاقطع التلبية. هذه الروايات تدل على أن القتع مثل أن قطع التلبية في العمرة المفردة مثل القطع في عمرة التمتع، كما أن القطع في عمرة التمتع كان يعني كانت التلبية تقطع فنهايتها أن يبذر أن ينظر المعتمر إلى بيوت مكة العمرة المفردة أيضا كذلك، فلا فرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة في هذه الجهة، ولكن هذه الرواية غير قابلة للممارسة مع تلك الروايات المعتبرة لأجل أن في سندها محسن بن أحمد وهو لم يوثق، فإن كان قد عبر عن الرواية بالموثقة في كلمات بعضهم، ولكن الأمر كذلك ليست هذه الرواية بموثقة، فإن هذا الرجل يعني محسن بن أحمد لم يرد فيه مدح ولا توثيق فمدح في أسناد بعض الروايات. إذن الرواية المجهولة باعتبار جهالة الراوي وأنه لم يعلم لم يزل له توثيق ولا مدح، فهذه الرواية غير قابلة لأن تعارض بها الروايات السابقة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ السلام قدس الله نفسه بإسناده إلى الزبير بن يسار والطريق السعيد، ورواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده إلى الزبير بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال عليه السلام خيال العقبة عقبة المدنيين. قلت أين عقبة المدنيين؟ قال بحيال القصارين. هذه الرواية بحسب السنة تامة. وسأل الإمام عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام قال قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال عليه السلام حيال العقبة عقبة المدنيين. فقلت أين عقبة المدنيين؟ قال بحيال القصارين. نظير هذه الرواية تقدمت الذي ذكر فيها العقبة يعني كان في رواية هذا إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنزلت إلى بيوت مكة فافتع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، كان في صحيح معاوية بن عمار. فجعل الإمام عليه السلام الإبراء في قطع التلبية بالوصول إلى عقبة المدنيين خيال العقبة عقبة المدنيين، إلا أن هذه الرواية ليس فيها تصريح بعمرة التمتع، فإنما السؤال عمن دخل بعمرتين أي عمرة العمرة المفردة أو عمرة التمتع لم يذكر، فغاية الأمر أن الرواية مطلقة وبقرينة تلك الروايات يعني الواردة في العمرة المفردة أن القطع في العمرة المفردة إنما يكون عند دخول الحرم تقيد هذه الروايات بعمرة التمتع كما ورد في غير ذلك من الروايات أن المتمتع يقطع التلبية عند نظره إلى بيوت مكة وحده عقبة المدنيين كما في سيئة معاوية بن عمار. النسبة و بین هذه الروایه و تلک الروایات نسبت المثبت الى المقید فلیکت الروایت واردتا فی امرت فی امرت المفرده کما فی روایت یونس روایت یونس کانت صریحتا فی امرت المفرده الا انها کانت ضعیفه و هذه الروایه و این کانت قویه الا انها مطلقتا فیمکن حملها على امرت التمتع این ازین یرتبع التنافی بین هذه الصحیحه و الروایات السابقه هر دو نما عبدالله ابن یعتر فی قرب الاسناد عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی ناس قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یعتمر عمرة المحرم من این اختر تربیر هذه الرواية معتبرا سندا وسر فيها بأن العمرة هي العمرة المفردة باعتبار أنه عمرة المحرم عمرة المحرم لا يكون عمرة التمتع شبها قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال كون أبو الحسن عليه السلام من قومه يقطع التلبية إذا نزل إلى بيوت مكة هذه السيئة أيضا قد قال إنها معارضة لما دل على أن القطع عند دخول الحرم فإنه سرها في هذه الروايات كون أبو الحسن عليه السلام من قومه يقطع التلبية إذا نزل إلى بيوت مكة وهي واردة في العمرة في العمرة المفردة إلا أن هذه الرواية أيضا لا يمكن الأخذ بإطلاقها والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على أنه يقطع عند دخول الحرم وحينما تزع الإبل أخفاقها في الحرم إما أن نقول بأنها ظاهرة في من كان إحرامها من الخارج يعني من البعيد لا من أدنى الهيج كما شمل ذلك أو إنها إذا كانت مطلقة فقيدت بالروايات الدالة على أن من كان إحرام من أدنى الهيل يكون قطع التلبية بالإضافة إليه حينما ينظر إلى المسجد أو إلى الكعبة فكيف ما كان فهذه الروايات خاصة بمن كان إحرامه من الميقات من أحد المواقيت أو من غيرها من المكان الذي بنزل أو غير نزل أو كان منزله دون الميقات من غير أن الهج جامعه أن إحرامه كان من غير أن الهج فهذه الروايات التي جعل الحد فيها دخول الحرام خاصة بهذا القيد بأن يكون الإحرام من غير أن الهج إما لظهور الروايات في نفسها في ذلك أو لأجل التقييد من الخارج فعلى كل حال فهي خاصة وهذه الرواية مطلقة الذي كان يعتمر عمرة المحرم هل جاء من الخارج أو أنه كان باقيا في مكة وخرج من مكة وأراد أن يعتمر عمرة المفردة او كان من نفس اهل مكة فاراد الاتيان بعمرة مفردة فاحرم من الميقات فاذا كانت الرواية مطلقة من هذه الجهة وتلك الروايات مقيدة بمن كان احرامه من البعيد من ميقات او غير ميقات فالنسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد فتقيد هذه السيئة بغير من كان إحرامه من الخارج فترتفع التنافي تبعا الروايات هذه الروايات محمولة على ذلك. نعم يبقى هنا بناء على ذلك يبقى هنا تناف بين هذه السيئة وسيئة عمر بن يزيد ومرازم، فإنه جعل المنتهى والحد في تلك الروايات برؤية المسجد برؤية الكعبة، وفي هذه السيئة جعل القبلة برؤية بيوت مكة، ولا يبعد أن يقارن مكة باعتبار مثلا علوها علو البيت ونحو ذلك، أن يكون النظر إلى البيوت ملازما للنظر إلى الكعبة. من هذه الجهات يقال يعني تسامح في التعبير إذا نظر إلى بيوت مكة، يعني إذا نظر إلى الكعبة أو نظر إلى المسجد يرتبع السنافي من هذه الجهة. وأما من جهة حد العبرة المفردة فلا، لأن الخان يتمدم على المسلم جبل قهرة، فهذه الرواية لم يرد في من احتمل عمرة المحرم من بعيد، غايته أنه شامل له بالإطلاق ويرفع اليد عن الإطلاق بالتقييد في تلك الروايات. فمثل الكلام أن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بالعمرة المفردة بين من كان إحرامه من أدنى الحد ومن كان إحرامه من البعيد، الظاهر أن هذا التفصيل هو الصحيح. وما ذهب إليه الشيخ السدوم قدس الله نفسه من التخيير أنه مخير في قطع التلبية بين دخول الحرم وبين النظر إلى بيوت مكة بعيد جدا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في التلبية وأنه لبى أو لم يلبي بعد ما نوى ولبس ثوب الإحرام ولا يدري بأنه صدر منه التلبية أو لم يصدر منه التلبية، لا بقي شيء شيئان. أحد ما أن هذا الذي ذكرناه إنما كان بالنسبة إلى العمرة، وأما بالنسبة إلى الحج فلا شك في ذلك والروايات متلافظة أن بدء التلبية بالنسبة إلى الحج إنما يكون إلى الظهر يوم عرفة إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس تقطع التلبية. الروايات فيه كثيرة بلا مانع. الإشكال في أن هذا السقوط في جميع هذه الموارد بالنسبة إلى عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو الحج، هل هذا السقوط سقوط على نحو الرخصة أو أنه سقوط على نحو الهزيمة وغير مشروع؟ يعني لم يؤمر بالتلبية بعد ذلك، حد التلبية هو هذا المقدار وبعده فهو غير مشروع. نسب إلى المشهور بل الدنيا الإجماع عليه أن القات إنما هو على سبيل العزيمة وبعد ذلك غير مشروع، بل ماتن قدس الله نفسه احتاج بذلك. والظاهر أن الأمر كذلك باعتبار أن القات مأمور به في الروايات تقطع التلبية تقطع التلبية وغير ذلك من الروايات. الأمر بالقات أدل ما يدل عليه، لو فرضنا أنه ليس بظاهر في الوضوء أدل ما يدل عليه أن الأمر الثابت قد ارتفع بالمنتهى. المفروض أن الأمر الثابت كان أمرا استحبابيا، فهذا الأمر الاستحبابي حده هو دخول الحرم مثلا أو النظر إلى بيوت مكة أو ظهر يوم عرفة. إذا انتهى حد الاستحباب بعد ذلك كيف يمكن أن يقارن الاستحباب الباقي؟ إذا فرضنا أن الأمر ليس بظاهر في الوضوء باعتبار أنه قبل ذلك كان بالنواقض في الوجوب اقطع التلبيات فلا تكفي لدلالته على انتقاء ذلك الامر. فاذا كان الامر الاستحبابي منقطعا فما يكون هو الدليل على استحباب ذلك، ويحتاج العباده الى دليلين ليس لنا اي دليل على استحباب التلبيه بعد ذلك، فيكون الحكم على نحو العزيمه يعني غير مشروع، ولا يجوز الاتيان به بعنوان انه مامور به. بل يظهر من بعض الروايات انه مبغوض ايضا، فلا بد من ان تكون مبغوضيته من جهه التشريع. وهذه روايه يذكر ان الامام عليه السلام يقول كنت مع الامام عليه السلام فكان جماعه في المسجد يلبون
الذي غير المغضوب ولا الضالين عليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من واجبات الإحرام لبس الثوبين، فيجب على المحرم أن يلبس الثوبين، يسمى أحدهم بالإزار والآخر بالرداء. لا كلام ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب ذلك، ولعله متسالما عليه بين جميع المسلمين، وقد جرت عليه السيرة إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما الكلام في جهات، تارة في وجوب ذلك وعدم وجوبه، فأن لبس الثوبين هل هو واجب في الإحرام أو أنه ليس بواجب أمر مستحب، وعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر المسلمين لا دلالة فيها على الوجوب. يدل على الوجوب عدة من الروايات السيئة التي ورد الأمر فيها بلبس الثوبين، وإن كان الأمر مقرونا بالأمر بالمستحبات بجملة من الأشياء التي هي ليست بواجبة جزما، فيقع الكلام في أن مثل هذا الأمر هل يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب. تقدم الكلام في ذلك في المباحث الاصوليه وقلنا ان الامر في نفسه ظاهر بالوجوب بحكم العقل باعتبار ان الامر بشيء اذا لم يكن مقيد او لم يكن قرينه على الترخيص في الترك لا يكون عذر للعبد في مخالفه هذا الامر فيحتاج الى قرينه في الترخيص ومجرد الانضمام الى ما فيه الترخيص لا يكون قرينه على الترخيص فاذا ورد الامر بشيئين او باشياء اغتسل للجمعه والجنابه وغير ذلك ودل الدليل على ان غسل الجمعه غير واجب مثلا لا يكون هذا كاشفا على ان غسل الجنابه ايضا غير واجب بل لا بد من الترخيص فيه بنفسه وهذه عده روايات نقرا بعدها بر مسؤولها روايات مختلفة في بعضها أمر وفي بعضها الجملة الخبرية التي هي في مقام الإنشاء فإذا تقدم أنه لا فرق في الدلالة على الوجوب بينما إذا كان الإنشاء بجملة خبرية أو بغير الجملة الخبرية منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب والرواية الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال عليه السلام اطلب المدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيز عليك من الماء يعني تغتسل وتلبس ثوبيك إن شاء الله تعالى ففي هذه الرواية أمر بالجملة الخبرية بلبس الثوبين والأمر ظاهر في الوجوب وأيضا روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه لسنده الصحيح عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف علي أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادا او مساني هذه الروايه ايضا ورد الامر فيها بلبس الثوبين وبعد ذلك يجيئون الى الامام عليه السلام فرادا او مساني وفي صحيحة معاوية بن عمار أنه أمر الإمام عليه السلام عند التهيؤ بأمور قال عليه السلام وخذ من شاربك ولا يزر بأي ذلك بدأت من المقدمات ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس هذه الرواية أيضا ورد فيها الأمر بلبس الثوبين وفي صحيحة معاوية بن عمار أيضا قال عليه السلام إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد خافيا و غیر ذلك من عدت روایات التي وردت و فيها الامر بلفظ الثوبين اما بصيغه الامر او بالجمله الفعليه بالجمله الخبريه. فهذه الروايات دلت على انها واجب، اذ ليس هنا ترخيص في الترك فيدل الامر على الوجوب. ويؤيد ذلك ايضا ما ورد في من يحرم من وادي العقيق، يحرم من اوله ولكن من جهة التقية لا يمكنه ذلك، فأمر سلام الله عليه بأن يحرم ويؤخر لبس الثوبين إلى آخر العقيق فيظهر هنا تلبيته. وأيضا يؤيد ذلك ما ورد من تجريد الصبيان عند رسولهم إلى الفخ، يحرمون من الميقات ولكن لا يلبسون ثوب الإحرام ولا يجردون، بل يبقون على ثيابهم إلى أن يصلوا إلى فخ فيجردون من فخ، وغير ذلك من الشواهد. فالظاهر أن المسألة مما لا إشكال فيها، وأنه يجب لبس الثوبين بالنسبة إلى المحرم. الجهة الثانية من الكلام أن لبس الثوبين هل هو واجب في نفسه بالنسبة إلى المحرم، يجب على المحرم أن يلبس الثوبين، أو أنه شرط في الإحرام ومعتبر في الإحرام بحيث لا يتعقب الإحرام إلا به، والاشتراط يتصور على وجهه، تارة بأن يكون لبس الثوبين متمما للإحرام لا أن يكون شرطا في تحقق الإحرام بالتلبية أو بالتقليد أو الإشعار. فلو فرضنا أنه لبى وهو عار عن اللباس أصلا أو لابس لأمر لا يصح الإحرام فيه، يعني لا يجوز لبسه، لا يتحقق الإحرام إلا بلبس الثوبين بعد ذلك، ما دام لم يلبس الثوبين لم يتحقق إحرامه، وإن كانت التلبية صحيحة ولا حاجة إلى تكرار التلبية بل وقعت صحيحة، ولكن الإحرام لم يتم، تمامية الإحرام يكون باللبس، فاللبس أيضا مقبم للإحرام. إذا كان القائل بالشرطية يريد ذلك كما احتمل في كلمات بعضهم، فينفيه قوله عليه السلام يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والتقليد والإشعار، فبأي ذلك أتى المكلف أتى به فقد أحرم، فالإحرام لا يتوقف على شيء غير التلبية أو التقليد أو الإشعار، بعد ذلك لا يكون شيء دخيلا في الإحرام، بل الإحرام يتحقق بهذه الأمور، مضافا إلى أنه لا دليل على ذلك. فأولا يكفينا عدم الدليل في دخل لبس ثوب الإحرام في تحقق الإحرام، وأن الإحرام لا يتحقق قبل ذلك، لا دليل عليه. وثانيا هذه الصحيحة وغيرها من الصحاح، فإذا لبى فقد أحرم، هذه الروايات تدل على أن التلبية تتحقق، على أن الإحرام تتحقق بالتلبية والتقليد والإشعار، ولا حاجة في تحققه تحقق الإحرام إلى أمر غير هذه. وإن أراد القائل بالشرطية أنه لا يصح التلبية أو التقليد أو الإشعار بغير ثوب الإحرام، يعني لو فرضنا أنه لبى وهو غير لابس لثوب الإحرام، إما عار ومجرد عن اللباس، أو أنه لابس لما يحرم لبسه على المحرم، کالمخیط مثلا اذا اراد ذلك ايضا يدل على عدمه اولا عدم الدليل على دخل لبس ثوب الاحرام في تحقق الاحرام وينافيه اطلاق هذه السيئه بغيرها من ان التلبيه من ان الاحرام يتحقق بالتلبيه او الاشعار او التقليد ولو فرزنا انه غير لابس لثوب الاحرام لاطلاق الدليل. فهذه الروايات ايضا تدلنا على ان لبس ثوب الاحرام غير دخيل في تحقق الاحرام بالتلبيه بل الاحرام يتعلق بالتلبيه والاب التقليد او الاشعار من دون دخل لبس ثوب الاحرام فيه. وايضا يدل على ذلك يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن ابن أبي عميد عن معاوية بن عمار وغير واحد غير معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أهرم وعليه قميصه قال عليه السلام ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما أهرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. الإمام عليه السلام فرق بين الأمرين بينما إذا كان حال الإهرام كان عليه القميص حينما أهرم رجل أهرم وعليه قميصه يعني لم ينزع القميص وأهرم في قميصه تارة كذلك وأخرى أنه أهرم ولم يكن عليه قميص بعد ذلك لبس قميصه لبس المخيط القميص. ففصل سلام الله عليه بين الصورتين بأنه إذا كان لبسه للقميص حال إحرامه فينزعه عليه ينزعه ولا يشقه وإذا كان بعد الإحرام يشقه ويخرجه من رجليه. الفقهاء إذا ذكروا كذلك يعني فصلوا بين ما إذا كان لبسه حال الإحرام وما إذا كان لبسه بعد الإحرام. هذه السيئة تدلنا على أن إحرامه الأول مجز ويكفي ولا حاجة إلى عادته وإنما ينزع قميصه ولا يشقه في رجل أهرم وعليه قميصه فقال عليه السلام ينزعه ولا يشقه ولم يأمره بإعادة التلبية وإعادة الإحرام. فلو كان هذا شرطا في تحقق الإحرام فلا بد من الأمر به أنه يحرم بعد ذلك ولا يصح إحرامه الأول يعني تلبيته الأولى لم يتحقق منه إحرامه. فهذه السيئة تدل على أن من أهرم وعليه قميصه ولم يلبس الثوبين بل أهرم في قميصه ليس عليه إلا نزع الخميس ولا يشقه لا حاجة إلى الشق إذن بل ينزعه من دون أن يشقه. هذه السيئة إذن تدلنا على أن لبس الثوبين ليس بمعتبر في تحقق ذلك. حمل صاحب الهدائق قدس الله نفسه هذه السيئة على صورة الجهل باعتبار أنه ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير ورواية أخرى ضعيفة. هذه الرواية صحيحة رواية عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أهج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أصحاب بني أبي حنيفة أفتوا في صدر الرواية موجود وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن هجي فاسد وأن علي بدنه هم هكذا قالوا فقال له عليه السلام ما طالبت قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي فقال عليه السلام فأخرجه من رأسك مثل هذه السيئة أنه ينزعه ولا يشقه فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قبيل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه السيئة هي السيئة التي استدل بها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لأسالة البراءة في بحث أسالة البراءة. أكون قال أيما رجل في الرسائل هكذا الرواية هكذا أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وسل ركعتين إلى آخر الرواية. هذه الرواية وردت في الجاهل بقرينة هذه الرواية حمل صاحب الهدايا قدس الله نفسه تلك الرواية سيئة بن عمار حمله على الجاهل إذن إذن ليس في العالم دليل على صحة إحرامه وإن كان هو إذن يختار عدم الاشتراط ولكن يقول إن هذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها بل هي مطلقة يحمل على المقيد والظاهر أن هذا ليس من موارد حمل المطلق على المقيد فإنه لم يقيد هذا الحكم بالجاهل يعني الحكم الصحة إنما نفى سلام الله عليه وجوب البدنة والحج من قابل خصه في يعني ذكره في الجاهل باعتبار أن أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ليس المراد من لا شيء عليه يعني عمله صحيح أي رجل أتى بعمل فاسدا ولم يكن يدري به عمله صحيح ليس هذا معناه لا شيء عليه يعني لا يترتب على عمله شيء بما أنك كنت جاهلا فليس عليك أي شيء من كفارة أو غير كفارة. الإمام عليه السلام في مقام نفي ذلك أفتوا أصحاب أبي حنيفة بأنه عليه البدنة وعليه الحج من قبيل من جهة الكفارة مثل الإفساد بالجماع كما أنه إذا أفسد حجه بالجماع عليه الحج من قبيل أفتوا بأن عليه الحج من قبيل فنفى سلام الله عليه بأنه ليس عليها أي كفارة لا وجوب البدنة ولا الحج من قبيل لأنه كان جاهلا والجاهل ليس عليه شيء وأما أن هذا صحيح أو ليس بصحيح ليس من جهة الجهالة أجنبي عن ذلك العمل الفاسد بالجهل لا يكون لا يحكم بالصحة أيما رجل عمل شيئا بجهالة ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه يعني لا يبطل عمله ليس كذلك قطعا بل لا شيء عليه يعني لا يكون هذا العمل وهذا الارتكاب موجبا لثبوت شيء عليه لا أنه يثبت بين الأمر الأول فهذه الرواية لا يوجب الاختصاص اختصاص الصحة بفرض الجهل والرواية الأولى ظاهرة الدلالة في أن عمله هذا يعني إحرامه صحيح ولا يجب عليه إلا نزع الثوب ولا يجب عليه شق الثوب وأما إذا كان لبسه للقميص بعد الإحرام فهذا يجب عليه أن يشقه ويخرجه من تحت رجليه، وليس عليه أن ينزعه من فوق رأسه. هذا حكم تعبدي ورد في لبس الثوبين. فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اشتراط الإحرام بلبس الثوبين، لا بمعنى كونه متمما للإحرام ولا بمعنى كونه شرطا في تحقق الإحرام بالتلبية، بحيث لو لبى قاريا أو لبى بهو لابس للقميص يكون إحرامه فاسدا فيجب عليه الإعادة. لا يستفاد ذلك بوجهين. بقي هنا صحيحة واحدة، ربما يقال إنه يستفاد من الاشتراط، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن لبس ثوب الإحرام بين كان واجبا بمقتضى ما دل من الروايات التي ورد فيها الأمر بلبس الثوبين، وظاهر الأمر هو الوجوب، إلا أنه لا دليل على شرطية ذلك بالنسبة إلى الإحرام، لا بمعنى أن يكون لبس الثوبين متمما للإحرام ولا بمعنى كونه شرطا في التلبية، بحيث لو لبى من دون أن يلبس هذين الثوبين يحكم ببطلان التلبية. لم يدل على ذلك دليل، بل الدليل قال من على عدمه. وقد ذكرنا أن هناك رواية صحيحة، وهي صحيحة معاوية بن عمار. ربما يستفاد من هذه الرواية بطلان التلبية فيما إذا كان لابسا لثوبه، إذا لم يكن لابسا لثوبه الإحرام. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. هذه الرواية قد يستشعر منها بطلان التلبية إذا كان لابسا لثوب لا يصلح فيه الإحرام، يعني لا يصلح لبسه في الإحرام. فقال عليه السلام: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، فيحتاج إلى التلبية وإلى إعادة الغسل. وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية لبس ثوب الإحرام بالنسبة إلى الإحرام، وإنما الصحيحة ناظرة إلى لبس ما ينبغي له لبسه، سواء كان لابسا لثوب الإحرام أم لم يكن لابسا لثوب الإحرام،
یعنی هذا الحکم انما هو حکم لبس ما لا یصح لا یصلح لبسه لا حکم من ترک لبس الاحرام لباس الاحرام لبس لباس الاحرام و هذا حکم لمن کان متلبسا بالاحرام لا انه حال احرامه یلبس ما لا یصلح له لبسه بل انما یلبس ذالک بعد احرامه یعنی حکم ما بعد الاحرام و القرینه علی ذالک ذیل الروایه و هو قوله علی السلام و ان لبست قمیصا فشقه و اخرجه من تحت قدمیک هذا حکم لبس القمیص فی ما بعد الاحرام علی ما صرح به فی صحیحتین لمعاویه بن عمار لنفس هذا الراوی هذا الراوی روا فی صحیحتین ان من لبس ما لا یصح له لبسه یعنی القمیص اذا کان بعد احرامه یشقه و یخرجه من تحت قدمه احداهما ما رواه الشیخ قدس الله نفسه و اسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن احیا عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام نفس الراوی نفس الامام علیه السلام قال اذا لبست قمیصا و انت محرمون و انت محرمون بعد الفرض الاحرام فشقه و اخرجه من تحت قدمه هذه احد الصحيحة الصحيحة الثانية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحدين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أهرم وعليه قميصه فقال عليه السلام ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أهرم شقه و اخرجه من ما یلی رجلیه فهالا به مقتضا هذین صحیحتین الشق و الاخراج من تحت الرجلین من تحت القدمین حکم من لبس القمیص بعد احرامه فاذا تهم الرمایه موردها ما اذا کان شخص لابسن لابسا لما يصلح له لبسه فقال عليه السلام لب فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك إذن المستفاد من هذه الصيحة أن كل من لبس ما لا يصلح له لبسه وكان محرما مأمور بإعادة التلبية وإعادة الغسل فيحكم على الاستحباب لا محالة لأنه بعد الإحرام لا يبطل التلبية بلا إشكال بلبس ما لا يصح لبسه وإنما يجمع عليه الكفارة على ما دلت عليه غير واحدة من الروايات فالتلبية لا تبطل بلبس ما لا يصلح لبسه بعد التلبية وبعد الإحرام فيكون هذا الحكم حكما استحبابيا يعني استحباب التلبية واستحباب إعادة الغسل إذا كان لابسا لما يصح لبسه والرواية فصل بين القميص وغير القميص التفصيل إنما هو من جهة أخرى لا من جهة التلبية وإعادة الغسل هذا حكم لكل ما يلمسه الإنسان مما لا يصلح له لبسه فإذا لبس كان قميصا أو غير قميص بلا فرق فيعيد التلبية ويعيد الغسل وهنا زيادة إذا كان قميصا يشقه ويخرجه من تحت قدميه بخلاف غير القميص مثل القبا مثلا القبا لا يحتاج إلى شق وإلى إخراج من تحت القدمين بل ينزعه هذا حكم القميص فقط القميص لا یخرجه من طرف رأسه بل یخرجه من تحت القدمین اذا کان بعد الاحرام یخرجه من تحت قدمین و هذا انما یکون بالشق به اعتبار انه بدون الشق لا یمکن الاخراج فهذا حکم للقمیص یعنی یمتاز القمیص عن غیر القمیص بلزوم اخراجه من طرف القدم و من طرف الرجل و بشقه و اما غیر القمیص مما یلبسه الانسان کالقبا مثلا فلا یحتاج الى شق و الى اخراج من طرف القدم فالمستفاد من هذه الصیحه ان كل من لبس شيئا ثوبا لا يصح لبسه للمحرم هذا يوجب إعادة التلبية وإعادة الغسل ولكن على نحو الاستحباب لا الوجوب ويفرق بين القميص وغير القميص ان غير القميص لا يحتاج الى شق ولكن القميص يشق فيخرج من طرف القدمين ومن طرف الرجلين فهذه الرواية ليست فيها أي دلالة على بطلان التلبية إذا وقعت التلبية إذا وقعت مع لبس المخيط مثلا من قميص أو غير قميص ليس لها دلالة على ذلك وإنما هي دالة على حكم بعد الإحرام بعد تحقق الإحرام فالامر محمول على الاستحباب لا محاله هذا بالنسبة الى شرطية لبس الثوبين بالنسبة الى الاحرام الى التلبية على الوجهين المتقدمين ويقع الكلام في ان هذا الواجب هل هو واجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء او ان الحكم خاص بالرجال قبل ذلك نتعرض للمسائل التي غفلنا عنها امس في احكام الشك نتعرض لاحكام الشك ذكر الماتن قدس الله نفسه للشك في التلبية صورا تارة يشك في صحة التلبية وفسادها بعد وقوعها في الخارج وبعد تحققها وتارة يشك في أصل وجودها وثالثا يشك في التقدم والتأخر أتى بشيء من موجبات الكفارة ولكن لا يعلم أنه أتى به قبل التلبية حتى لا يكون عليه شيء أو أتى به بعد التلبية حتى يترتب عليه الكفارة يعلم بوجود كليهما ولكن يشك في التقدم والتأخر أما بالنسبة إلى الشك في الصحة فالأمر ظاهر كل ما وقع في الخارج من المكلف وشك في صحته وفساده يحكم عليه بالصحة كل شيء مما مضى فأمضه كما هو شيء وقع في الخارج لا نعلم أنه وقع صحيحا أو أنه وقع باطلا يعبر عنه بقاعدة الفراغ عندهم فرغ عن الشيء وبعد الفراغ يشك أن ما أتى به كان صحيحا أو أنه كان باطلا يبني على صحة ذلك وهذا واضح وأما الثاني إذا شك في أصل الوجود يعلم أنه نوى الحج أو العمر مثلا ما هو وظيفته نواه ولبس ثوب الإحرام وشك في أنه لبى أو بعد لم يلبه فهل يجوز له ارتكاب ما لا يجوز ارتكابه للمحرم أو هل يجب عليه التلبية حينئذ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يجب عليه ذلك لأنه يشك فی تحقق التلبیه و الاصل عدم تحققها و یجوز له حین ازین ارتکاب ای فعل من محرمات الاحرام ما لم یکن فی نفسه حرامن یجوز له ارتکاب ذلک لأصالت عدم تحقق التلبیه و عدم تحقق الاحرام فی الخارج هذا ایزن صحیح ما ذکره ولكن يقيد بما اذا لم يكن قد تجاوز المحل يعني هو بعده في الميقات ويشك في انه لبى ام لم يلبه واما اذا فرضنا انه خرج من الميقات وبعد خروجه شك في انه لبى وخرج او تجاوز الميقات بغير احرام لنسيان وسهو وامثال ذلك ففي مثل ذلك لا يبعد الرجوع الى قاعدة التجاوز فيحكم بتحقق التلبية منه فإن قاعدة التجاوز أيضا جارية في كل مورد إلا ما دل الدليل على خلافه كما في الوضوء في أي مورد تجاوز محل الشيء يجري فيه قاعدة التجاوز ولو فرضنا أنه كان شكه بعد الدخول في الطواف يرى نفسه وهو يطوف بالبيت فشك في أنه هل لبى في الميقات أم لم يلبى أي شك أنه يتجري فيه قاعدة التجاوز لقوله عليه السلام كل ما مضى او كل ما جاوزته فامزه كما هو روايات قاعدة التجاوز والفراغ غير قاصرة عن الشمول بالمقام وقد ذكرنا في محله ان صدق التجاوز عن شيء تارة يكون بالتجاوز عنه باعتبار وجوده في الخارج والشك في صحته وفساده فيقال إنه مذا الصلاة مذت الوزوء مذا وكذلك غير الصلاة والوزوء من العبادات والمعاملات كالتلبية والبيع وغير ذلك يشك في أن البيع الباقع منه كان صحيحا أو فاسدا وقد يسلق باعتبار التجاوز عن محله وإن لم يتجاوز عنه حقيقة لأنه يشك في وجوده فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوزه التجاوز إنما يكون باعتبار المحل المحل الذي كان يجب عليه الإتيان به في ذلك المحل يشك في أنه أتى به أم لم يأت به فأيضا يسلق عليه التجاوز والمزي فيحكم بوجوده باعتبار التجاوز نعم في جملة من الموارد لا يسلق عنوان التجاوز بدون الدخول في الغيش كما في أثناء الصلاة مثلا لو فرضنا أنه لم يدخل في الجزء المترتب عليه لا يسلق أنه تجاوز بعد في محله شك في المحل فلو فرضنا أنه شك في قراءة الحمد وبعد لم يدخل في السورة مثلا كيف يستوى أنه تجاوز بل هو شك في المحل بعد دخوله في السورة تجاوز محله حيث إن قراءة الحمد محلها قبل قراءة السورة ولذلك في مثل هذه الموارد نعتبر الدخول في الغيش وأما فيما إذا صدق التجاوز من دون أن يدخل في الغيش كما في المقام فإن محل الإحرام إنما هو الميقات فإذا شك في أنه أحرم أم لم يحرم فقد تجاوز محله بحيث لو أراد التدارك ليجمع عليه الرجوع والإحرام من الميقات مع التمكن فالظاهر أن قاعدة التجاوز غیر و قاصرت شمول مثل المقام و علیه فلا حاجت الى اعادت تلبیه یعنی الرجوع و تدارک کما یحرم علیه ارتکاب المحرمات به اعتبار انه محکوم به انه محرم فالذی افادهم قد نسی الله نفسه انما یحرم فیما اذا کان شکه فی المیقات و قبل ان یتجاوز و اما بعد التجاوز فلا. از سوره الثالثه ما اذا علم انه لبا و علم انه ارتکب امرا یحرم ارتکابه من نسبت الى المحرم ولا یدری ان ایم من هما متقدمون تارتن یفرز انهما مجهول التاریخ و تارتن یعلم به تاریخ تلویه و تارتن یعلم به تاریخ الارتکاب. ذکر قدس الله نفسه انه لا یجب علیه کفاره فی شیء من الصور حتی فی صورت الاخیره التي کان زمان تلویت معلومن و کان شکو فی تقدم الفعل و تأخره یعنی ارتکابه لما هو محرم علی المحرم لا یعلم انه کان قبل ذلک و بعد. ذکر هنا قد یقال به اصال تأخر الحادث ولیکن اجاب ان به ان الاصل لا یثبت ان هذا العمل وقع بعد التلبیه والعنوان المترتب عليه الكفارة هو هذا العنوان بعد ما أحرم وبعد التلبية المحرم يأتي بعد هذه الأمور. الظاهر أنه في مثل هذه الموارد ذكرنا في المباحث الأصولية أن تعارض الأصلين يتوقف على أن يكون لكل منهما أثر، ففي مثل ذلك يتعارض الأصلان فإن جريانهما معا غير ممكن فيه المخالفة القطعية وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فيسقطان، وأما فيما إذا كان فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر، و اما فیما اذا کان الاثر لأحدهما دون الاخر فلا مانع من الرجوع الیه بلا فرق بین مجهول تاریخ و ما اذا کان تاریخ احدهما معلوما و مقامنا داخل تحت هذه الکبرا باعتبار ان ارتکاب مثل هذا الفعل مثل لبس المخیط مثلا ليس له أثر إذا وقع بعد التلبية قبل التلبية وإنما يترتب عليه الأثر وهو وجوب الكفارة إنما يكون الأثر مترتب على وقوعه بعد التلبية فإذا كان كذلك فالاستصحاب يجري في جميع هذه الموارد ولا تصل النوبة إلى أسالة البراءة لا حاجة إلى الأسر الموضوعي موجود لأنه يشك في جميع هذه الصور يشك أنه هل ارتكب محرما من محرمات الإحرام بعد التلبية أو أنه لم يرتكب الأسر عدم الارتكاب. مقتضى الاستصحاب أنه لم يلبس المخيط بعد تلبيته ولا يعارض هذا الاستصحاب بأنه لم يلبس قبل التلبية ليس له أي أثر ولا يترتب عليه لازمه أنه لبس بعد التلبية فبما أن أحد الأصلين لا أثر له والأصل الآخر له أثر فيجري بلا معارض سواء كان مجهول التاريخ ام کان تاریخ التلبیت معلومن ام کان تاریخ الارتکاب معلومن یشیر الى الواقع الزمان الذي لبا فیه ای زمان این کان يشك أنه هل ارتكب شيئا من المحرمات بعد ذلك أم لم يرتكب، الأصل أنه لم يرتكب فلا يجب عليه الكفارة ولا مجال للرجوع إلى البراءة، فإن الأصل الموضوعي حاكم على ذلك. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجوب لبس ثوب الإحرام وأنه لا ينبغي الإشكال في وجوبه لدلالة غير واحد من الروايات عليه، ولكن اللبس ليس بشرط للإحرام بكلا معنيه على ما تقدم، إنما هو واجب مستقل، ولا يكون ذلك موجبا لفساد التلبية ولا عدم تحقق الإحرام بالخارج. يقع الكلام في أن هذا هل يختص بالرجال أو أنه يعم الرجال والنساء، فكما يجب لبس الثوبين بالنسبة للرجال كذلك يجب لبسهما بالنسبة إلى النساء. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر صاحب الجماهير قد نسى الله نفسه أن بعض الفضلاء أبي الأفاضل كان يحتاط في ذلك ما كان يرى وجوب لبس الثوبين بالنسبة إلى النساء أيضا، فيجب عليهم اللبس كالرجال ولا فرق في ذلك، ولكنه قد نسى الله نفسه قبل عدم الوجوب من جهة أنه لا دليل على ذلك، وإنما الروايات واردة في الرجال فقط دون النساء، وقاعدة الاشتراك في المقام غير جارية من جهة النفس والفتوى. يقع الكلام هنا في مقامين، الأول في أصل وجوب لبس الثوبين بالنسبة إلى النساء كما يجب لبسهما بالنسبة إلى الرجال، والظاهر أن هذا مما لم يقع فيه أي خلاف، يعني كما أنه يجب اللبس بالنسبة إلى الرجال يجب اللبس بالنسبة إلى النساء أيضا، فليس للمرأة أن تحرم وهي عارية. فرضنا أنها تحرم في ظلام الليل وهي عارية، أو في بيت مسدود بابه مسدود ولا يراها أحد، الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجب عليها اللبس أيضا كما يجب على الرجال، ولم يخالف في ذلك أحد حتى من سرها باختصاص الحكم بالرجال كصاحب القدائر قدس الله نفسه، حيث أخذ في علمانه وجوب لبس الثوبين بالنسبة إلى الرجل. ويدل على ذلك عدة من الروايات دلت على أن النساء أيضا يجمع عليهم اللبس، وقد وقع الخلاف بينهم
بحثی انه هل یجوز ان یکون ثوب المرأه المحرمه من الحرير او لا یکون فیه خلاف. فاصل لزوم الثوب لبس الثوب مما لا اشکال فی وجوبه، ولكن الكلام في خصوصياته منها هذه الخصوصية أنه إذا كان ثوب المرأة من الحرير مع أنه يجوز له لبس الحرير في نفسه بلا إشكال، فهل يجوز أن يكون إحرامها في ثوب من حرير وغير الكلام فيه. فأصل وجوب اللبس وأنه يجب عليها لبس الثوبين الظاهر أنه مما لم يقع فيه إشكال ولا خلاف، ولكل متفقون على ذلك. والروايات أيضا ظاهرة الدلالة، وردت في الحائز أنها تلبس ثوبا تحت ثيابها للإحرام باعتبار أن لا يتنجس ثوب الإحرام، ويعتبر في ثوب الإحرام أن يكون طاهرا. إنما الإشكال في خصوصية هاتين الثوبين، في الرجل قيد بأن يكون هذان الثوبان إزارا ورداء على ما نتكلم فيما إن شاء الله. الكلام في خصوصية هاتين الثوبين وأن لبسهما هل يجب على المرأة كما يجب على الرجال، أو لبس هذين الثوبين المسمى أحدهما بالإزار والآخر بالرداء لا يجب ذلك بالنسبة إلى النساء. كلام صاحب الجواهر قدس الله سبحانه وتعالى إنما هو في هذا الموضوع لا في وجوب اللبس في نفسه مع قطع النظر عن خصوصية الثوبين. الكلام مع هذه الخصوصية، هذه الخصوصية لم تثبت إلا في الرجال فقط، فإن الروايات الواردة في لبس هذين الثوبين الإزاء والرداء إنما ورد في خصوص الرجال، وأما بالنسبة إلى النساء لم يرد فيهن لبس هذين الثوبين أن تعتذر بأحدهما وترتدي بالآخر، لم يثبت هذا في أي روايته. وأما قاعدة الاشتراك على ما أشار إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه، لا تجري في المقام من جهة النص والفتوى، لا يريد بالنص وبالفتوى أنه يجوز للمرأة أن لا تحرم في هذين الثوبين، ولا بالفتوى على ذلك، لم يذكر هذا في نص ولا في فتوى، بل يريد بذلك أن الأمر بلبس هذين الثوبين ونزع القميص وعدم لبس القباء أو السروال وغير ذلك من أنواع المخيط إنما هو خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة التي يجوز لها لبس المخيط لبس السروال ولبس القميص قاعدة حتما منسن قاعدة الاشتراك لا تجري في مثل هذه المقام، يعني باعتبار أن هذه الروايات إنما وردت في الرجل الذي لا يجوز له لبس القميص ولبس السروال، بل أمروا بنزع ذلك حين الإحرام، أمروا بالتجرد، يتجردون عن القميص وعن السروال وغير ذلك كالقباء المخيط، ويلبسون هذين الثوبين الإزار والنساء. وهذا نصاً وفتواً غير واجب على المرأة، المرأة لا يجب عليها أن تنزع ثوبها قميصها أو سروالها أو غير ذلك من ثيابها المخيطة، كل ذلك لا يلزم. فأين تجري قاعدة الاشتراك؟ قاعدة الاشتراك إنما تجري في مورد لم تكن خصوصیت للرجل فبما انه مکلف من المکلفین یجری الحکم فی النساء ایزن به مقتضی الفهم العرفی و هی المسمى بقاعدت الاشتراک. و اما فیما کانت هناک خصوصیت خاصه کما فی المقام و ان الرجل یلبس ثوب الاحرام به اعتبار عدم جواز لبس القمیص و عدم جواز لبس السروال ینزعهما و یتجرد فیلبس ثوب الاحرام هذه الخصوصیه غیر جاریه فی المرأة قطعا فإنه لا يجمع عليها نزع القميص ونزع السروال إذن نحتاج في الوجوب إلى دليل خاص ولم يدل أي دليل على ذلك فيختص هذا الحكم وهو لبس الثوبين يعني الإزار والرداء لبس هذين الثوبين الخاصين هذا يختص بالرجل لا ان مطلق لبس الثوبين خاص بالرجل حتى يقال بان المراه ايضا يجب عليها ان يلبس ان يحرم في ثيابه كما ورد في الروايتين المعتبرتين موثقه يونس بن يعقوب وغيرها فهذه الروايات لا تدل على خلاف ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه كلام صاحب الجواهر إنما هو في خصوص هذين الثوبين يعني الإزار والرداء هذان لا يجب لبسهما على المرأة لأن الدليل خاص بالرجل وقاعدة الاشتراك لا تجري من جهة النص والفتوى والأمر كما ذكروا فإن الفقهاء متفقون على جواز لبس المخيط للنساء بل جملة منهم حتى على جواز الإحرام في الحرير أيضا باعتبار أنه يجوز الصلاة في الحرير بالنسبة إلى الصلاة وكل ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه محل الكلام بينهم المقصود أن هذه الخصوصية أن هذين الثوبين لا يجب لبسهما بالنسبة إلى المرأة ذلك على الظاهر كما قاله قدس الله نفسه وقوى باعتبار عدم الدليل على لبس هذين الثوبين بالنسبة إلى المرأة ويمكن أن يستدل على عدم الوجوب بأن هذا لو كان واجبا لكان أمرا ظاهرا واضحا بحيث لا يحتاج إلى التنبيه عليه على ما نبه بعض الأفاضل كما ينقلون صاحب الجواهر بل كان أمرا عاديا باعتبار أن هذا مبتلى به وفي كل سنة من السنين تحج جماعة كثيرة من النساء كالرجال لو كان لبس الثوبين بالنسبة إلى النساء واجبا يعني الثوبين الخاصين لما احتاج ذلك إلى الاستدلال والبيان بل كان أمرا ظاهرا واضحا مع أنه لم ينقل ذلك أصلا لا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فإن أمر رسول صلى الله عليه وآله كان مختصا بالرجال وأمر بالتجرد ولبس الإزار والرداء وقال صلى الله عليه وآله ومن لم يكن له رداء يجعل قميصه على رقبته بدل الرداء فهذا مختص بالرجال جزما وغير جار في حق النساء فالظاهر أن هذا غير واجب وإن كان الاحتياط في محله ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لخصوصية الثوبين الواجب لبسهما في الإحرام فذكر قدس الله نفسه أن الثوبين أحدهما إزار والآخر رداء هذا أيضا مما لم يقع فيه إشكال ولا خلاف ففي صحيحة عبد الله بن سنان التي أشرناها إليها الآن امر رسول الله صلی الله علیه و آله به تجرد فی ازار و رداء و قال صلی الله علیه و آله و ان لم یکن رداءون قوما لم یکن لهم رداءون فلیجعل قمیصه على عاتقه او على عنقه و غیر ذالک من الروایات التي دلت الا ان من لم يكن لا يلبس السراويل الا ان لا يكون له ازار فيعلم ان الازار واجب او لا يلبس القباء الا اذا لم يكن له رداء فمن هذه الروايات يستكشف ان الواجب ابتداء هو لبس الازار و لبس الرداء فينتقل الى البدل ينتقل الى البدل ان لم يكن له الرداء يلبس قباءه وان لم يكن له ازار يلبس سرباله عبد بن علي بن الحسين بإسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار فيعلم من هذه الصيحة أن لبس الإزار لازم به اذا لم يكن له ازارون فلا باس بان يلبس بدله سراويل وروى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عزافير عن عمر بن يزيد والروايه صحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابن ابي عمير عن حماد بربل عن موسى بن القاسم عن محمد بن عزافير عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام روايته صحيحه قال يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه هذه الصيحة أيضا تدلنا على لزوم لبس الرداء إن لم يكن فله بدل وقريب منه رواية محمد بن مسلم هذه الرواية ضعيفة قال ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب زهره لباطنه فهذه الروايات تدلنا على لزوم لبس الإزار ولزوم لبس الرداء ويبقى الكلام في خصوصياته أما بالنسبة إلى الإزار ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات أن لا يعقد إزاره على عنقه الإزار إذا كان كبيرة يعني بحسب الأرض بحسب الطول يعقد كان يعقد من العنق ومن العاتق وكان هذا متعارفا في زماننا يعني في زمان قبل في الحمامات المتعارفة كان بعضهم يعقد إزاره على عاتقه وعلى عنقه لكن في الأذر الكبار فيسأل الإمام عليه السلام المقصود أنه أمر عادي لا غير عادي فيسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فينهاه الإمام عليه السلام لأجل ذلك احتاط الماتن قدس الله نفسه احتاط بالعدم الأهبات أن لا يعقد إزاره على رقبته هذا الموضوع روایتان احتاهما ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن سعيد الأعرج يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يعقد إزاره على عنقه فقال عليه السلام لا. هذه الرواية من جهة السند معتبرة، جميع من ورد في تاريخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه كلهم ثقات وفيهم عبد الكريم المعروف بالكرام، ولكن قيل انه كان واقفيا. الشيخ هكذا قال بل عبر انه واقفي خبيث، ولكنه ثقة بلا اشكال، وثقة الشيخ النجاشي وغيره، بل عبر الشيخ النجاشي بانه ثقة ثقة كرر ثقة، وهذا دليل على أن وثاقته كانت في درجة عالية، فمن جهة السند الرواية لا إشكال فيها. وأما من جهة الدلالة فربما يحتمل بأن سؤال سعيد الإمام عليه السلام عن الرجل عن المحرم يعقد إزاره في عنقه سؤال عن وجوب ذلك لا سؤال عن جواز ذلك، فأجاب سلام الله عليه لا يعني لا يجب ذلك، فلا يكون فيه دلالة على عدم الجواز، ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا، فإن سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم الرواة ومن الكبار كيف كان خفي عليه عدم وجوب ذلك مع أن أكثر الحجاج إلا بفرزنا نادرا لا يعقدون بل إزارهم على عنقهم وعلى رقبتهم، لو كان هذا واجبا كان أمرا متعارفا بازها يراه سعيد الأعرج. هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، وإلى ذلك الزمان الحجاج كثيرون في كل سنة يتكرر، كيف يحتمل أن يكون هذا واجبا حتى يسأل الإمام عليه السلام عن وجوب ذلك، أنه هل يجب أن يعقد المحرم إزاره على عنقه؟ بعيد غايته، بل الظاهر من السؤال أنه يسأل الإمام عليه السلام عن جواز ذلك، عن المحرم يعقد إزاره على عاتقه، فقال عليه السلام لا، فيكون نهيا عن العقد ويدل على عدم الجواز. الرواية الثانية ما رواه علي بن جعفر عن أخيه، سأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام لا يصلح للمحرم، أو بلفظ آخر أن يعقد إزاره على عاتقه أو على عنقه. قد يستشكل على هذه الرواية بضعف السند، وقد يقال إنه لا دلالة فيها على عدم الجواز. أما مسألة ضعف السند فهذه الرواية مذكورة بطريقين، رواه عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، هذا الطريق ضعيف باعتبار أن عبد الله بن الحسن لم يوثق، ولكن ذكر هذه الرواية الشيخ قدس الله نفسه يعني علي بن جعفر رواه في كتابه، وطريق الشيخ إلى علي بن جعفر طريق صحيح، ورواه صاحب الوسائل بأسانيده المعتبرة إلى الشيخ، وهذه صحيح يعني ما يرويه صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن كتاب علي بن جعفر فهذا صحيح باعتبار أن هذا الكتاب وصل إليه بطريق صحيح ينتهي إلى الشيخ قدس الله نفسه، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، فلا وجه للمناقشة في الرواية من جهة ضعف السند، بل السند معتبر. وأما من جهة الدلالة فقد مر الكلام في ذلك مرار، و قلنا این کلمت لا یسله ظاهرون فی عدم الجواز آجا غیر صالح انه عمل غیر صالح فی ابن نو. نفی الصلاحیه عبارتون ان نفی القابلیه لا انه لیسه به مستحب از سؤال و الجواب ینظران از الجواز و عدم الجواز فرمایتان ظاهرتان فی عدم الجواز ولعجل ذالک لو لم یکن حازا علا نحو الجزم فلا اشکال فی انه یجب ذالک ولو من جهت الاحتیاط اللزومی والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس صلى الله عليه وسلم أن الأحباس لا يعقد الإزار على عاتقه أو على عنقه و این کان جبز ذالک فی ما بعد و ذکر ان الاقوا جواز و جمیع ذالک. ذکرنا انه استفاد من نبایت این عدم جواز ذالک و ان الازار لا یعقد علی المطیق. احتیاط ما ماروا شیخ صدون قدس الله نفسه بی اسناده عن سعید الاعرج و الطریق صحیح انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یعقد ازاره فی عنقه قال علیه السلام لا. هذه الروایه من جهت السند صحیحة و اما من جهت الدلاله فقد یناقش فیها و انه لم یظهر ان السؤال سؤال عن الجواز بل يمكن أن يكون السؤال سؤالا عن الوجوب وأنه هل يجب ذلك أم لا يجب. فأجاب سلام الله عليه فعدم الوجوب وقل له إن هذا بعيد جدا ولا سيما بقرينة أن السؤال من سعيد الأعرج وهو من كبار الصحابة صحابة الصادق سلام الله عليه. كيف كان هذا خفيا على سعيد أنه ليس بواجب مع كثرة الحجاج فمعرفة سعيد وأحواله فلا بد أن يكون السؤال سؤالا عن الجواز ومقتضى النهي هو عدم الجواز ما لم يثبت دليل على جوازه. وأيضا الرواية الثانية رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. هذه الرواية الموقشة فيها سندا ودلالة أما سندان باعتبار أن عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مد وأما دلالتان فلأن جملة لا يسله لا يدل على عدم الجواز. وقلنا أن هذه الرواية رويت بطريقين أحد الطريقين ما ذكرناه وهو ضعيف. الطريق الثاني رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الشيخ صاحب المسائل بإسناد سنيدي
إلى الشيخ التوسي قدس الله نفسه، وطريق الشيخ التوسي إلى علي بن جعفر صحيح، فالرواية صحيحة. فمن جهة السند لا ينبغي الإشكال في صحة الرواية، وكذلك من جهة الدلالة فإن كلمة لا تسلح، كلمة لا تسلح ظاهرة عرفا في عدم الجواز، وأنه عمل غير صالح ويستفاد منه عدم الجواز. فحينئذ إن لم يكن عدم الجواز أقبى فلا إشكال في أنه أحبط. هذا بالنسبة إلى عقد الإزار في العنق، وأما بالنسبة إلى عقده مطلقا حتى في غير العنق يعقد الإزار أيضا إحداث الماتن قدس الله نفسه. وكذلك غرزه بإبرتين، غرز الإزار بإبرتين ونحو إبرة إحداث أيضا في ذلك. وليس هنا دليل يدل على عدم الجواز فيهما، يعني عقد الإزار وكذلك غرزه بإبرتين لم يدل دليل على عدم جوازه، إلا ما ورد في كتاب الاحتجاج للتبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام. في هذه الرواية نهي عن عقد الإزار على نحو الإطلاق، كما نهي عن غرز الإزار بإبرة ونحو إبرة. يسأل الإمام عليه السلام عن المحرم: يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقبيه ويجمعهما في خاصرته إلى آخر السؤال. فأجاب سلام الله عليه: جائز أن يتزر الإنسان كيف يشاء كيف شاء، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراز ولا بإبرة تخرجه به عن حد المئزر، يعمل عملا لا يصدق عليه أنه مئزر، وغرزه غرزا يا غرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، إذا لم يفعل هذه الأمور لا بأس بذلك. فتدل الرواية على عدم جواز الغرز وعدم جواز العقد مطلقا، ما فرز فيه أنه يعقده على رقبته وإن كان واردا في صدر الرواية يعني في الظهر، إلا أن جوابه سلام الله عليه مطلقا أنه لا يعقد المئزر سواء كان في عنقه أو لم يكن في عنقه. ولأجل هذه الرواية احتاط الماتن قدس الله نفسه، ولكن الاحتياط كما ذكره قدس سره استحبابي، باعتبار أن هذه الرواية ضعيفة. وطريق التبرسي إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الذي روى عن صاحب الزمان سلام الله عليه الطريق مجهول، ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد بهذه الرواية، فطبعا يكون الاحتياط احتياطا استحبابيا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم عقد الرداء في العنق، وأيضا احتاط في ذلك احتياطا استحبابيا، بل عقد الرداء مطلقا على ما يختزيه إطلاق عبارته، وكذلك غرزه بإبرة ونحو إبرة. أما بالنسبة إلى الغرز لم يذكرهم في عبارته لا دليل لا رواية ضعيفة ولا غير ضعيفة على عدم جواز غرز الرداء بإبرة ونحو إبرة، فهذا لا ينبغي الإشكال به. و اما عقد الرضا فقیل به عدم جواز عقده فی العنق حملا لکلمت الازار التي وردت فی الروایه، حملا للازار علی الرضا کما یستعمل و نظار و ندا قد یستعمل. فی باب الکفن قالوا ان اجزاء الکفن ثلاثه معذر و ازار و قمیص، یریدون بالازار هناک الرداء الذي يستر المنكبين وما تحت المنكبين، يعني تمام البدن المراد بالرداء وخاجص إزار وقميص ورداء. فحملوا الإزار في الرماية على خلاف ظاهره وهو المعذر، حملوه على ذلك، ولذلك أفتى بعضهم بعدم الجواز، ولكن هذا الحمل لا بجله لأن الإزار الظاهر منه هو معناه المعروف المعبر عنه بالمعذر في رواية الطبرسي صريحا سأل يجوز عن المحرم يجوز أن يشد المعذر من خلفه على عنقه تصريح، وإن كانت الرواية ضعيفة كلام في صحة الاستعمال. وذكرنا أن شد المعذر وعقد المعذر على العاصر كان أمرا متعارفا ليس أمرا غير متعارف، البته لابد أن يكون المعذر كبيرا. فحمل الإزار في الرواية التي تقدمت، سأل أبو عبد الله عليه السلام في رواية سعيد الأعرج، سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه، قال عليه السلام لا، حمل الإزار على الرداء لا وجه له، بعدما كانت الروايات الواردة بالحج الرداء في مقابل الإزار. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالتجرد في إزار ورداء وغير ذلك من الروايات التي تقدمت. إذن لا دليل على عدم جواز عقد الرداء في العنق، وإنما الاحتياط أو الفتوى بعدم الجواز يختص بالإزار دون الرداء، وأما عقده في غير العنق فلم يدل على عدم جوازه أي دليل. لو فرضنا أنه حملنا الإزار على الرداء إنما نقول به بالنسبة إلى عقده في العنق، فأما عقد الرداء في غير العنق لم يدل عليه أي دليل ضعيف أو غير ضعيف. وأما غرضه فكما ذكرنا لا إشكال فيه لعدم بروده في شيء من الروايات، يغرز رداءه بإبرة أو نحو إبرة بحيث لا يخرج عن صدق عنوان الرداء عليه، فهذا لا مانع منه لا صدق عليه الرداء بأي وجه كان. ثم تكلم قدس الله نفسه في مقدار في كمية الإزار والرداء، لم يذكر في الروايات شيء بالنسبة إلى ذلك، وإنما المذكور هو عنوان الرداء والإزار. قالوا الفقهاء قالوا إن الإزار ما يستر بين السرة والركبة، وذكر الماتن قدس الله نفسه أن الإبرة بالصدق العرفي، كل ما صدق عليه عرفا أنه إزار فهذا يكفي ولم يحدد بحدن خاص، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. وأما بالنسبة للرداء فذكر أنه ذكر الفقهاء أن الرداء هو ما يستر المنكبين. الظاهر والله العليم أنهم يريدون بذلك أن هذا الملبوس وهذا اللباس لابد أن يكون بحيث ساترا للمنكبين، وأما إذا ستر أقل من ذلك كما إذا كان طرفه الأخير يعني طرفه الأول إذا كان عرضه قليلا بحيث لا يستر المنكبين لا يستر عليه الرداء. وأما به نسبت الى جهت سلب یعنی لا یعتبر و ازید من ذالک الردا هو الذی یستر المنکبین فقط بلا زیادتین از ظاهر انه لیسه بردای مثل المندیل الاریز یعنی الطریق اذا فرضنا ان ارزه قلیل ولیکن طوله بمقدار متر او اکثر یجعله على منکبه و یستر المنکبه لا یسمى هذا رداء الرداء و ثوب یشتمل یعنی یلبس فوق الالبسه کالعباء بلی کالعباء او الجبه و ما یشبه ذلك هذا هو الرداء ففي صدق الرداء على مجرد ستر المنكبين الظاهر انه لا يصدق بلا اشكال بل لابد ان يكون مقصاترا لمعظم البدن و من المنكبين و ما دونهما و اما مجرد ستر المنكبين فهذا لا يكون رداء و بالجمله المعتبر هو الصدق العرفي عرفا يصدق انه رداء و يصدق انه ازار به هذا المقدار لا بد من ازيد من ذلك لا يعتبر ثم ان الظاهر من الروايات التي تقدمت جمله منها امر رسول الله صلى الله عليه واله بالتجرد في رداء و ازار الروايات الواردة في جواز لبس القباء لمن لم يكن له رداء وجواز لبس السراويل لمن لم يكن له إزار هذه الروايات كلها ظاهرة في تعدد الثوب أنه لا بد من أن يكون الثوب متعددا فإذا لبس ثوبا واحدا طويلا فجعل مقداره بعنوان الإزار والمقدار الباقي بعنوان الرداء الظاهر أن هذا لا يجزي بل هو ثوب واحد وهو رداء طويل مرتد بهذا الثوب دون أن يكون له إزار فعنوان الإزار لا بد من تحققه في الخارج مجرد أن الثوب طويل ومقدار منه يمكن أن يكون إزارا هذا لا يجزي فلا بد من التعدد ولا يجوز الاكتفاء بثوب واحد وإن كان مقداره وكميته بمقدار الرداء وإزار يعني لو فرضنا أنه فصل يكون رداء وإزارا هذا لا يكفي وأما كيفية اللبس فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر كيفية خاصة في اللبس أيضا كل ما يسلق عليه أنه لبس إزارا ورداء اتزر وارتدى يكفي هذا في مقابل الامتثال الإبرة بصدق عنوان الإزار والرداء وأنه اتزر وارتدى بشيء بثوبين وذكر جماعة من الفقهاء أنه يجوز له أن يتوشه بردائه كلبس السيف يكون أحد طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون الطرف الآخر تحت إبته أو بعكس ذلك يجعل أحد طرفيه فوق منكبه والطرف الآخر تحت إبته كما قد يتفق قد نادر قد يرى أن بعضهم يلبس الأبا كذلك لا يلبس الأبا على منكبه بل يكون أحد طرفيه على منكبه والطرف الآخر تحت إبته من الطرف الآخر يعني إبته الآخر فهل هذا يجزي أو لا يجزي إذا قلنا به ان الامر باللبس في الرمايات و تلبس ثوبیک منصرف الى لبس المتعارف خارجا فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز ذلك لانه وان كان رداء وان كان ازارا الا انه لم يلبس على الطريقه المتعارفه المعروفه كما في روايه احتجاج ذكر في اخره والاحب الينا والافضل لكل احد شده في الميزر على السبيل المعروفة للناس جميعا فيكون على الطريق المعروف المألوف للناس جميعا. فأما إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي في اللبس لا يوجب انصراف اللفظ إليه، فإذا أمرنا بلبس العباءة مثلا في موردين يكفي هذا في مقام اللبس أن يجعل أحد طرفيه على إحدى منكبيه ويكون الطرف الآخر تحت الإبط مثلا. فإذا ثبت الانصراف فلا بد من أن يكون اللبس على الطريق المألوف، وإلا فيجزي التوشه أيضا، والظاهر أن الانصراف لا يتم، بل العبرة بالارتداء والاتزار. يصدق عرفا أنه ارتدى بهذا الثوب أو أنه ارتدر بهذا الإزار وهذا كافي، فيقال لبس رداءه على هذا الشكل على شكل المخصوص، أو لبس عباءه على الشكل المخصوص غير المتعارف. ولا أشكال في أن الاحتياط يقتضي أن يكون اللبس على الطريق المعلوم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحوط أن يكون اللبس قبل النية والتلبية، وأما إذا قدمهما عليه نبع ولبى وبعد ذلك أراد اللبس ذكر أنه يعيدهما يلبس ويعيدهما. هذا الاحتياط أيضا احتياط استحبابي جزما، باعتبار أنه قدس الله نفسه قد ذكر سابقا أن اللبس ليس شرطا للإحرام، وتتحقق الإحرام بلا لبس. فإذا كان الأمر كذلك أي حاجة إلى عادة التلبية وإعادة النية بعد ذلك؟ بقى صحيحا جزما. إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إشكال، وإذا كان عالما عامدا غايته أنه عصى، فلو فرضنا أنه لبى نوى ولبى مجردا من دون أن يلبس شيئا من الثياب الممنوعة وغير الممنوعة، صحت تلبيته على ما ذكر قدس الله نفسه وقويناه من أن اللبس ليس بشرط في تحقق الإحرام، فالإحرام تحقق وبعد ذلك إعادته، فأي وجه يكون لا ذلك غير قابل أن يكون الإحرام يعاد بعد ذلك. ولكن بما أنه يحتمل أن يكون اللبس شرطا في الإحرام، فلأجل هذا الاحتمال الاحتياط في محله، فيكون الاحتياط احتياطا استحبابيا بمقتضى فتوى السابق التي تقدمت وذكر أن اللبس ليس شرطا في تحقق الإحرام. ولكن بما أنه يحتمل الشرطية وكانت التلبية والنية فاقدتين لللبس، فالأحوط أن يعيدهما بعد اللبس ليكون الإحرام حال اللبس. ثم تعرض قدس الله نفسه لمن أحرم في قميص عالما وعامدا، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد،
ولم يكن لهم كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو أحرم في قميص سواء كان لابسا ثوب الإحرام ومتزرا بأحدهما ومترديا بالآخر أم لم يكن له إلا القميص فلم يكن لابسا للثوبين على كلا التقديرين إذا كان عالما عامدا يبتل إحرامه لا لأجل أن لبس الثوبين معتبر في الإحرام وقد تقدم أنه غير معتبر فيه بل لأجل أنه فاقد للنية للإحرام باعتبار أن العزم المعبر عنه بالنية يعتبر في الإحرام أن يكون عازما على ترك المحرمات فمن جهة فقدانه للنية يحكم ببطلان الإحرام إذا كان عالما متعمدا. ثم قال قدس الله نفسه إذا بنينا على أن النية المعتبرة ليست هو نية ترك هذه الأمور يعني ليس المعتبر هو العزم على الترك والبناء على الترك بل هو البناء على التحريم وجعل هذه الأمور محرمة على نفسه لا ينافي هذا ارتكابه خارجا بالفعل أو فيما بعد قد يكون الإنسان ملتزما بالترك أو ملتزما بالفعل وقد يكون ملتزما بجعل ذلك على نفسه فعلا أو تركا ففي باب النذر مثلا يلتزم بأن يكون لله عليه ذلك هذا العمل ولو فرضنا أنه بان على ترك هذا العمل لا يزر هذا بصحة نذره فإن الالتزام إنما هو على كون هذا العمل عليه لله وأما أنه يفعله خارجا أو لا يفعله خارجا فهذا أمر آخر حكم مترتب على الالتزام وتارة يكون الالتزام التزاما بالفعل أو الترك كما هو المعتبر في باب الصوم أنه يلتزم على ترك ما يكون مبتلا بالصوم وعلى الاجتناب عن الأمور المعينة من الأكل والشرب ونحوهما فإذا قلنا إن المعتبر في النية هو العزم على الترك فبطبيعة الحال فعل ذلك ينافي هذا العزم فمعناه أنه ليس بعازم على هذه الترك فإنه فاعل وآت بل من الفعل وأما إذا كان المعتبر هو البناء على جعل هذه الأمور محرمة عليه يبني على ذلك أن هذه الأمور محرمة ولكنه بان على الإسيان ولم يقصد الترك من الأول لا يكون هذا مضرا بنيته وعلى كلا التقديرين فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا وقلنا إنه لا دليل على اعتبار شيء منهما العزم لا يعتبر في باب الحج بل المعتبر هو الإحرام والإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو بالتقليد أو الإشعار ولا يعتبر أزيد من ذلك وأما ترك الإحرام فهي مترتبة على الإحرام يعني أحكام تكليفية موضوعها المحرم المحرم لا يلبس المخيط المحرم لا يرتمس في الماء إلى غير ذلك من الترك هذه احکام مترتبت على الاحرام لا انها دخیلت في الاحرام و غیر مفسدت للاحرام فاذا لا موجب لاعتبار العزم على تركها او لاعتبار العزم على جعلها محرمة على نفسه كل ذلك لا يكون بل لو احرم من غير التفات الى هذه الامور اصلا لا يدري ان هناك شيئا يحرم عليه او لا فقد تم احرامه بالتلبيه وهذه احكام مترتبه على ذلك فبناء على ما ذكرنا لا يحكم بفساد احرامه لان المعتبر انما هو التلبيه من غير ان يشترط بشرطين وقد اتى بالتلبيه قاصدا بها ان النسوك الاتيان بالنسوك من العمره او الحج ففي فرض العلم لا يزر ذلك فرزا عن الجهل او النسيان واما اذا قلنا باعتبار ذلك انه يلزم هذه النيه فهل يكون بطلان الاحرام بذلك مختصا بصوره العمد ان ام يعم الجهل والنسيان ايضا اختار قد نسأل الله نفسه انه لا يقتل في فرض الجهل والنسيان واما بالنسبه الى الجهل فيدل على ذلك صريحا صحيحة عبد السمد التي تقدمت ودخل في الإحرام وكان لابسا للقميص حتى دخل المسجد فقال له أصحاب أبي حنيفة إن حجك فاسد وعليك الحج من قبيل وعليك بدنه فقال الإمام عليه السلام لا شيء عليك ولا بأس فأمر سلام الله عليه بأن يخرج قميصه بأن ينزعه بل أن ينزع قميصه ولا شيء عليه وقال عليه السلام أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ذكرنا سابقا أن هذه السيئة ينفي الشيء المترتب على العمل لا أنه يصح عمله لا من جهة الجهل الجهل لا يوجب صحة العمل في أي مورد كان إلا في موارد خاصة التي دلت على أن البطلان متقبم بالعلم وإلا فنقصان الجزء أو نقصان الشرط موجب لبطلان العمل كان مع العلم أم كان مع الجهل وإنما تنفي هذه الرواية الأثر المترتب على الفعل المأتي به جهلا وهو الكفارة من جهة البدنة المذكور في الرواية وإعادة الحج من قابل لا يترتب هذا فيما إذا كان الفعل صادرا عن جهل فلا يترتب عليك شيء فهذه السيئة تدل على صحة العمل وعلى عدم ترتب الكفارة فإن قلنا بأن حكم النسيان يستفاد من نفس هذه السيئة أيضا فإن النسيان إذا لم نقل بأنه داخل في عنوان الجهل لأن الناسي أيضا جاهل غاية الأمر أنه مسبوق بالعلم وإلا فهو بالفعل جاهل إن لم نقل بذلك فلا أقل من الأولوية المستفادة مما ذكر في الرواية أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه من جهة أنه معذور والناسي أقرب إلى المعذورية من الجاهل ولو تنزلنا عن ذلك أيضا فإطلاق صحيحة معاوية بن عمار التي وردت في من أهرم وعليه قميصه ينزعه وإذا لبس القميص بعد الإحرام يشقه و یخرجه من تحت قدمه اطلاق تلک السیئه بالنسبت الى الناسی بل بالنسبت الى العامد ایزن کما تقدم لا مانع منه. و على كل حال فلا ينبغي الشك في ان الناسی ایزن لا يبطل حجه و ليس عليه شيء من الكفارات من البدنة و غیر البدنة یعنی عادت الحج. بل الحكم كذلك ایزن كما تقدم في العامد و ان كان عاصيا و عاصما من جهت تركه اللبس الذي كان واجبا عليه على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه ان وجوب لبس ثوب الاحرام يختص بحال الاحرام حدوثا، امر رسول الله صلى الله عليه واله بالتجرد و لبس ثوبه. و اما بعد ذلك بعد ما لبس و احرمه فلم يرد دليل على وجوب الاستدامه. نعم لبس المخيط محرم عليه، و اما لو فرضنا انه تجرد عن الثوبين و كان مأمونا من الناظر المحترم في مثل الظلام مثلا او في مثل غرفه فأراد أن ينام مجردا عن اللباس أو لغير ذلك لا مانع منه. لم يدل دليل على وجوب استدامة اللبس وأن يكون محرما إلى أن يفرغ من أعماله، لم يرد هذا في نسين، فمقتضى الأصل عدم الوجوب. بل يستفاد من بعض الروايات الواردة في الحائض انها تلبس ثوب الاحرام ثياب احرامه، فاذا كان الليل تنزع ثياب يعني ثياب الاحرام و تلبس ثياب الاخر. و ان كانت بل نفرزن تلك الثياب لم تكن واجده للشرائط تلبس، و لعل ذلك من جهه الاحتفاظ على عدم تنجس ثوب الاحرام. و هكذا الى ان تطهر بعد ذلك. هذه الروايه لا يعبد انها تدل على جواز خلع ثوب الاحرام ثياب الاحرام لعدم الخصوصيه للحائض جزما، فيكون الدليل ايضا يدل على الجواز. و مع قطع النظر عن ذلك فيكفينا الاصل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب أن يكون لباس المحرم منحصرا بهذين الثوبين، بل يجوز أن يكون زائدا على ذلك لبرد أو حر أو لغير ذلك من الأغراض، من جهة من الجهات يلبس ثوبا زائدا على الثوبين بشرط أن لا يكون مما هو ممنوع لبسه بالنسبة إلى المحرم، فيلبس ثلاثة أسباب أو أكثر. وأيضا دلت على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار، يلبس كيف ما شاء بأي مقدار ثلاثة أو أزيد، هذا أيضا لا مانع منه. والأمر كما ذكر مقدس الله نفسه. الكلام في الإجارة. ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة مفهومها هو تمليك المنفعة بعوض. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال إنها تسليط على العين بعوض. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه ناظر إلى فعل الموجب، فإن كلمة الإجارة ككلمة البيع وغيرهما من العقود قد يستعمل في العقد المركب من الإجابة والقبول، فيقال كتاب البيع كتاب الإجارة. ولا يبعد أن يكون المستعمل فيه في الكتاب العزيز أيضا هو ذلك، أهل الله البيع وحرم الربا. لا يبد ان يراد من البيع معاملة البيع اهم من البيع والشراء لا مجرد فعل البايع، يعني هذه المعاملة أهله الله، والمعاملة الربوية حرمها الله من كلا الجانبين، من طرف الموجب ومن طرف القابل. وهكذا في الروايات مثل قوله صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي، لا يريد بالنكاح مجرد إيجاب الموجب، بل الأمر القائم بالطرفين الزواج الذي هو يقوم بالرجل والمرأة. وهذا يستعمل فيه، يعني كلمة البيع وكلمة الإجارة وكلمة النكاح كسائر العقود، كما يستعمل في فعل الموجب يستعمل في نفس المعاملة القائمة بالطرفين. وعلى ذلك ينظر كلام العلامة قدس الله نفسه حيث فسر الإجارة بعقد ثمرته تمليك المنفعة. العقد قائم بالطرفين، عقد بين المؤجر والمستأجر، أو بين الأجير وبين المؤاجر، قائم بينهما. وهذا عقد ثمرته تمليك المنفعة، ومن فسره بتمليك المنفعة الإجارة وتمليك المنفعة بعوض نظر إلى فعل الموجب، كما هو الحال في البيع، قالوا إن البيع تمليك عين بعوض، فينظرون إلى فعل الموجب فقط. وعلى كل حال هذا التعريف أن حقيقة أن الإجارة عبارة عن تمليك العين بالعوض، عن تمليك المنفعة بعوض، هذا هو المعروف والمشهور. ومن الواضح أن كل أحد من البشر المسلم وغير المسلم، بل السبيان المميزين أيضا، يفهمون معنى الإجارة إجمالا كسائر المفاهيم، أم يستعملون هذه الكلمة، إلا أن الإشكال وقع في التدقيق والتحقيق، وأنه ما هو معناه حقيقة ومفهومه بعد وضوحه إجمالا، كما ذكرنا ذلك في البحث عن المعنى الحرفي، وقلنا إن كل مستعملين من أي لغة كانت يستعمل الحروف ويعرف معناها، إلا أنه عند التأخير يكون محل الكلام ومحل الإشكال، وأنه ما هو المعنى العربي. وإلا في كل أحد بحث بتمعيه يستعمل الحروف ويعرف معناها. فكيف ما كان، الظاهر أن هذا التعريف هو الصحيح، يعني الإجارة تمليك عين بعوض. بيان ذلك أن كل من يملك عينا بطبيعة الحال يملك منافعه أيضا بتبع العين الذي هو مالك للعين، كما هو مالك لنفس العين، مالك لمنافعه. فهنا ملكيتان أرضيتان، وإن كانت إهداهما تابعة للأخرى، يعني بسبب ملكية العين يملك المنافع أيضا. فلو فرضنا أن غاصبا غصب العين ثم بعد ذلك ردها بعد مدتين، لا ينبغي الشك لا من المسلمين ولا من غير المسلمين من العقلاء أنه يزمن المنافع التي استوفاها. المنافع غير المستوفات بينهم كلام في الزمان، وأما المنافع المستوفات فلم يستشكل أحد في الزمان، لأجل أنه استوفى ما هو ملك للغير، فغصب دابة مثلا وحمل عليها شيئا، فهو يزمن بالنسبة إلى هذه المنفعة، أو غصب الدار وسكنها ثم بعد ذلك رد الدار الى صاحبها فهو یزمن للمنافع التي استوفاها بلا كلام الملائكه داره. فمن هنا يظهر ان ملكيه المنفعه غير ملكيه العين. الانسان مالك بملكيتين، يملك العين ويملك المنفعه. فقد يكون في مقام النقل ينقل كليهما اختيارا او بغير اختيار، فيبيع الدار مثلا، فاذا باع الدار كما ينتقل ملكيه العين الى المشتري كذلك ينتقل اليه ملكيه المنفعه، فيكون المشتري مالكا للمنفعه والعين كما كان البايع مالكا للمنفعه والعين. وفي غير الاختيار كما في الارث، لو فرضنا انه مات ينتقل ما كان يملكه من العين والمنفعه الى وارثه، فيكون الوارث يقوم مقام مورثه. وقد يفترق احدهما عن الاخر، كما اذا باع العين مجردا عن المنفعه ومسلوب المنفعه، يبقي المنفعة لنفسه مدة سنتين أو سنتين أو أكثر، فيبيع الدار، فيكون المنتقل إلى المشتري هو العين دون المنفعة. المنفعة باقية في ملك البايع، فهو يسكن في الدار ومنفعة الدار له، يستوفيها بنفسه أو بالنقل إلى الغير، والمنتقل إلى المشتري هو نفس العين مجردا عن المنفعة. وقد ينعكس، فيبقي العين لنفسه ويملك المنفعة لآخر، وهذا هو الإجارة. فالإجارة إنما هو تمليك بالنسبة إلى المنفعة التي كان المالك مالكا لها في أرض ملكه للعين. وهذا هو المعنى المتعارف الذي يفهمه عامة الناس، أنه أبقى العين ونقل الملكية إلى شخص، ملكية المنفعة إلى شخص آخر. ولكن يستشكل في ذلك بوجوه، فيقال أولا إن الإجارة لا يمكن أن يكون تمليك المنفعة باعتبار أن الإجارة يتعلق بالعين، فيقول آجرتك الدار، ولا يقال آجرتك منفعة الدار. فيعلم أن الإجارة ليس معناه تمليك المنفعة لأنها تتعلق بالعين. أظن أن هذا الإشكال ضعيف غاية الضعف، والوجه فيه أن تمليك المنفعة لا بد أن يتعلق بالعين. ليس المدعى أن مفهوم الإجارة هو التمليك المطلق، بل هو تمليك المنفعة. تمليك المنفعة طبعا يتعلق بالعين، فإذا قال آجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار، فتمليك المنفعة لا بد أن يتعلق بالعين، ولا معنى لأن يتعلق بالمنفعة. فإذا كانت المنفعة قيدا في مدلول الإجارة، يعني حصة خاصة من التمليك، وهو التمليك المتعلق بالمنفعة، طبعا التمليك المتعلق بالمنفعة يكون متعلقه العين، فيقول آجرت الدار. فهذه الدعوة ضعيفة جدا. وقد يستشكل ثانيا بأن المنفعة إنما تكون قائمة بالمستأجر لا بالمجر. المنفعة وهي سكن الدار إنما هي قائمة بالمستأجر، هو الذي يسكن الدار، ما معنا ان مالک الدار یملک سکن الدار الذی هو عرض من اعراض المستأجر یملکه له فمنفعت الدار التي تقوم بالمستأجر و عرض من اعراضه لیس لمالک الدار ان یملک هذا العرض از سکنا یملکها للساکن. هذه الدعوة أيضا مثل الدعوة الأولى واضحة الزر، فإن الذي يملكه المالك مالك الدار المنفعة القائمة بالعين لا المنفعة القائمة بالمتن بالمستأجر، يعني يملك مسكونية هذا الدار وكون هذا الدار قابلة للسكنة. هذا هو من هو الذي كان يملكه قبل الإيجاد. وبعبارة أخرى الذي كان يملكه فيما إذا باع الدار مجردا عن المنفعة ومسلوبة المنفعة، تلك المنفعة هي التي يملكها للمستأجر في الإيجاد وهي قائمة بالعين. ذكرنا أنه من الأول مالك للعين ومالك لمنفعة هذا العين، يعني مسكونية الدار وكون الدار قابلا للسكنة. ليس لأي أحد أن يتصرف في هذه الدار ويستوفي هذه المنفعة التي هي قائمة بالعين. هذه المنفعة التي هي قائمة بالعين هي التي يملكها المالك بالنسبة إلى المستأجر، لا أنه يملك سكن المستأجر والأرز القائم به. وهذا واضح. إنما الإشكال في الأمر الثالث، قد يقال إن تمليك المنفعة لا يتحقق في جميع موارد الإيجار، بل في بعض الموارد ليس هنا تمليك للمنفعة أصلا، كما إذا استأجر ولي الوقف أو ولي الزكاة مكانا لأجل ادخار الغلة مثلا. فمن هو المالك الدار التي يستأجرها الولي؟ من مالك هذا؟ من الإيجار إنما هو لادخار الزكاة أو لادخار نماء الوقف، ليس هنا أي تمليك. ما أن الإجارة متحققة في هذه الموارد، فيستكشف من ذلك أن مفهوم الإجارة ليس هو تمليك الدار. وإن شاء الله بعد ذلك نتكلم فيه. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الإنسان إذا ملك شيئا من الأعيان الخارجية فكما أنه يملك العين يملك منافع العين، فهاتان الملكيتان أمران مستقلان، وإن كان إحداهما تبعا للأخرى، يعني ملكية المنافع تابعة لملكية العين، فيكون مالكا لكلا الأمرين. ففي مقام النقل قد ينقل العين مع منافعها من شخص آخر، كما إذا باع العين غير مسلوب المنفعة فينتقل العين والمنفعة إلى المشتري. وقد يكون في مقام النقل ينقل العين سقط ويبقي الملكية ملكية المنفعة لنفسه مدة معينة، كما أنه يبيع داره ويؤمد مسلوب المنفعة إلى سنة أو إلى سنتين أو أشهر، فيكون المنتقل إلى المشتري العين المجردة عن المنافع، وقد يكون أكثر ذلك، وهو الذي يسمى عندنا بالإجارة، ينقل منفعته إلى الغير، فتكون العين باقية في ملكه، ولكن المنفعة ملك للمستأجر. فإذن تعريف الإجارة بأنه عقد يترتب عليه ملكية المنفعة، أو أن الإجارة هي تمليك المنفعة، كلا هذين الأمرين صحيح. التفسير الأول ينظر إلى تفسير الإجارة وتعريف الإجارة بالمعنى القائم بالطرفين، كما في مثل البيع في قوله تبارك وتعالى أهل الله البيع، أو في كلمات الفقهاء كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب النكاح وغير ذلك، يريدون بذلك العقد الذي هو قائم بالطرفين. وإذا أردنا تعريف الإجارة الذي هو قائم بالموجز وبالأجير فيقال تمليك المنفعة، فكل منهما ناظر إلى جهة وكلاهما صحيح. وأما الإشكال على ذلك، ذكرنا أنه أشكل على ذلك يعني بتعريف الإجارة بتمليك المنفعة، تارة يشكل بأن المنفعة إنما هي قائمة بالمستأجر وفعل من أفعاله كسكن الدار، عرض قائم بالمستأجر، كيف يكون المجير ومالك الدار يملك عرض المستأجر لنفسه، الأعراض قائمة بنفس المستأجر وأجنبية عن المجير، فما معنى تمليك المنفعة؟ قلنا إن هذا يندفع لأن الذي يملكه المجر للمستأجر إنما هي الحيثية القائمة بالعين، يعني مسكونية الدار، وإنما يعبر بالسكنى باعتبار قيامه بالعين لا باعتبار قيامه بالساكن، فإن هذا له حيثيتان، حيثية قائمة بالعين وحيثية قائمة بالساكن. الذي يملك هو هذه الحيثية التي هي قائمة بالعين، ويظهر ذلك بوضوح فيما إذا غصب الغاصب عينا كالدار مثلا وتصرف فيها مدة من الزمان، وبعد ذلك رد العين إلى مالكه، فإنه لا إشكال عند العقلاء. وكذلك بما يستفاد من الروايات العديدة أنه يزمن بحسب تصرفاته التي صدرت في الخارج بالنسبة إلى مال الغير، ومعلوم أن هذا المتصرف وهذا الغاصب لا يزمن عمل نفسه، وإنما يزمن باعتبار إتلافه لتلك المنفعة القائمة بالعين، يعني كونها مسكونة. فهذا الذي يترتب عليه الزمان فيما إذا كان المتصرف غاصبا، المالك يملك هذه الحيثية بالنسبة إلى المستأجر، فيكون تصرفه تصرفا في ملكه ولا يكون غاصبا، فملكية المنفعة لا يراد به ملكية المنفعة من حيث قيامه بالساكن، بل من حيث قيامه بالعين، يعني حيثية مسكونية الدار، كما يثبت ذلك في باب الغصب، إذا غصب يكون ضامنا لذلك. فهذا الإشكال لا أساس له. وأما الإشكال الثاني الذي تقدم الكلام فيه أيضا، و ان الاجاره يتعلق بالعين فلا يقال هاجرتك منفعت الدار بل يقال هاجرتك نفس الدار هاجرتك الدار او هاجرتك الدابه او غير ذلك من الموارد او هاجرتك نفسي هاجر نفسه ففي جميع هذه الموارد الإجارة متعلقة بالعين فكيف يمكن أن يقال إن معنى الإجارة هو تمليك المنفعة قلنا الجواب عن هذا ظاهر فإن معنى الإجارة هو تمليك المنفعة والتمليك المنفعة لا بد أن يتعلق بالعين فيقول آجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار تمليك التمليك متعلق بالمنفعة ولكن تمليك المنفعة متعلق بالعين فقوله آجرتك الدار بمنزلة قوله ملكتك منفعة الدار فلا بد من تعلقها بالعين وهذا لا ينافي كون الإجارة بمعنى تمليك المنفعة وقد يستشكل على ذلك يعني على تعريف الإجارة لأنه تمليك المنفعة فأن الإجارة يتحقق في موارد ليس فيها مالك أصلا كما في استئجار مكان لأن يكون مهرزا للزكاة أو لنماء وقف الذي هو غير مملوك لأحد فيستأجر مكان ومهرز لجمع الغلة فيه ولجمع النماء فيه إذا كانت الإجارة بمعنى تمليك المنفعة فلمن يملك منفعة هذه الدار من يكون مالكا لذلك مع أنه إيجار للزكاة أو للوقف ليكون مهرزا للزكاة أو نماء الوقف فيستكشف من ذلك أن مفهوم الإجارة لم يؤخذ فيه عنوان تمليك المنفعة وهذا ينتقد أولا بالبيع فإنه لا إشكال بأن البيع هو تمليك عين بأفاس وكذلك القرض تمليك بالزمان ولا ينبغي الشك في جواز الاقتراض للزكاة ولي الأمر إذا احتاج الزكاة إلى الاقتراض أو إذا احتاج الوقف إلى الاقتراض يقترض للوقف أو يشتري شيئا للوقف أو للزكاة يشتري دابة أو غير دابة لينقل الزكاة مثلا فمن يكون مالكا لهذا المال إذا فرضنا أنه ليس هنا ملكية فلمن يقع الاقتراض ولمن يقع البيع ولا شك في جواز ذلك على ما ذكروا أن ولي الأمر له أن يقترض للزكاة أو يشتري شيئا وكذلك ولي الوقف وأما حله أن الوقف على قسمين تارة يكون الوقف بمعنى التمليك إلى شخص أو أشخاص كما في الوقف على الذرية بل الحال كذلك في الوقف على العناوين العامة كالعلماء أو الفقراء أو المسلمين بل أو الطلاب أو الزائرين أو غير ذلك من العناوين العامة فيكون الملك لهذا العنوان العام بل يكون يمكن جعل الملكية لجهة خاصة يجعله ملكا يعني يعتبره ملكا لجهة من الجهات وإن لم يكن ذلك يعني الجهة وإن لم يكن من العناوين العامة كالعلماء وغير ذلك فإن ملكية الجهة أمر ممكن إذ الملكية ليست من الأعراض الخارجية حتى يحتاج إلى موضوع خارجي بل هو أمر اعتباري يمكن أن يكون طرفه كليا و یمکن ان یکون طرفه جهتا من الجهات یملک الجهه یملک الهیئه بل یمکن ان یکون جامدا کملک المسجد یمکن ان یقف شیئا للمسجد و ان یکون المسجد مالکا له یصرف فی جهاته امر ممکن الملکیه لا تحتاج الى موضوع خارجی یقوم به و یکون هو انسانا مثلا بل ممکن ان یکون غیر انسان کالمسجد مثلا امر بحث بالاعتبار لا مانع من اعتبار ان یکون شیء ملکا للمسجد و یکون المالک هو المسجد تارتن یکون الوقت من هذا القبیل یعنی ان یکون له مالک و قد یفرض ان الوقت ليس تملیکا لأحد او جهة او بلی مثل المسجد شیء خاص و انما هو وقف على السر وقف لأن يصرف في جهة من الجهات فوقف للصرف لا أنه ملك لأحد فهناك في مثل ذلك ليس هنا أي مالك أفرض أن له مزرعة فوقفها لأن يصرف في سبيل الماء مثلا للزمار بل يسب الماء فيصرف هذا في هذه الجهة أو يصرف في تعزية سيد الشهداء رضي الله عليه وغير ذلك مما يكون الموقوف عليه هو الصرف وقف لأن يصرف في ذلك وكذلك في باب الزكاة تارة نلتزم بأن الزكاة ملك للفقراء كما لعله هو المعروف والمشهور إن الله شرك الفقراء في أموال الأغنياء فالزكاة ملك للفقير كما أن الخمس ملك بل لأشخاص معينين لله ولرسوله ولذي القربى تارة نفرض نلتزم بالملك وأخرى نلتزم بأن الزكاة غير مملوكة لأحد خرج عن ملك المالك وعين زكاة يسرف في هذه الموارد إنما الصدقات للفقراء والمساكين وبقية المصارف المذكورة في الآية المباركة هذه الموارد مصارف للزكاة فيجوز صرف الزكاة في هذه الموارد كما قربنا ذلك في البحث عن هذه الجهة في باب الزكاة وأن الزكاة ملك أو أن هذه الموارد مصرف فإذا قلنا بالملك فالحال كما في الوقت الذي هو مملوك لأشخاص أو لجهة أو لكليين فلا إشكال في جواز الاختراض وهكذا في جواز الاستئجار فإن الولي يستأجر الوقف للموقوف عليهم ولو كانت جهة وهو مالك فتكون المنفعة ملكا له وبعد ذلك يعطيه النماء الوقف الذي هو ملك للموقوف عليه والمفروض أنه ولي لهذا الأمر نظير ما إذا اقترز الولي أو استأجر للسبي وبعد ذلك أدى قرضه أو أدى بدله عن مال السبي بحسب ولايته وكذلك في الزكاة إذا التزمنا أنه ملك للفقراء فالولي له أن يستقرض وله أن يشتري وله أن يستأجر محلا فيكون ذلك لمن يستحق الزكاة يعني للفقراء وبعد ذلك يعطيه من الزكاة حسب ولايته فالمالك هو مستحق الزكاة فيكون التمليك له وأما إذا بنينا على عدم الملكية في باب الزكاة وكذلك في باب الوقف فرزنا أنه وقف لا بعنوان التمليك بل بعنوان الصرف فلا يملكه أي أحد وإنما لابد من صرفه في جهة خاصة کل اطعام او تسبیل الماء او غیر ذلک لا مالک لهذا النماء و انما له مصرف خاص. ففی هذه الموارد الشراء او الاستقراض او الاستیجار انما یکون للولی، الولی هو الذی یستأجر او یشتری او یستقرض، فیکون المدین انما هو الولی، لیکن لا بشخصه بحیث اذا مات یعدا من ترکته، بل بعنوان انه ولی، بوصف انه ولی للوقت یکون مدینا. فیشتری للزکا او یستقرض للزکا او یستأجر للزکا فیکون المالک هو الولی بوصف انه ولی. و بعد ذلك یعدیه به اعتبار ولایته فله التصرف فی ذلک. فهذا ایضا امر ممکن ان یکون الولی مالکن، لیکن لا بوصف انه شد، لیکن لا بعنوان ذاتی و شخصه، به حیث یدخل فی عنوان الارث مثلا او یبیعه بعد ذلك لنفسه لیس له ذلك، و انما یکون مالکن بما انه ولیون، فبوصف ولایته یستأجر و یعدی ایزن بوصف ولایته. فعلا کل حال الظاهر انه بحسب ما هو المرتكز العرفی، قلنا حتی ان السبیان المميزین الظاهر انهم یدرکون هذا المعنى، انه فی مقام الایجار والاستیجار المالک یبقی العین لنفسه و یعطی منفعته الى شخص آخر یملک المنفع، بحیث ان له التصرف فی هذا المال. و علی هذا یترتب ایضا ما هو ثابت عند العقلاء و عند المتشرع، لو فرضنا انه بعد الاستیجار و بعد القبض، لو فرضنا ان المستأجر قبض العین المستأجره، فان قبض المنافع انما یکون بقبض العین و دخل تحت سلطانه، بعد ذلك لو غصبه غاصب و تصرف فی هذا المال مدتن فلنفر سنتن استأجرتنا و بعد ذلك غصبه الغاصب و سکن فی هذه الدار، لا ينبغی الشک فی انه یزمن للمستأجر لا للموجز، باعتبار ان مالک المنفعه انما هو المستأجر، فالمستأجر هو الذي يطالبه بأجرة هذه النار في هذه المدة، طبعا أجرة المسك، وقد يزيد على أجرة المسمى بكثير، فالمزمون له انما هو المستأجر دون المالك مالك العين، فلو ردنا العين لا يزمن للمالك شيئا اي شيء، وإنما يزمن للمستأجر ما أتلف عليه من المنافع. فإذن الصحيح هو تعريف الإجارة بما ذكرناه من أنه تمليك المنفعة بعوض. وأما التعريف الثاني الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه تسليف على العين بعوض، فهذا لا يمكن المساعدة عليه، ليس مفهوم الإجارة والتسليف، فإن التسليف إنما هو من آثار الإجارة، بعدما كان المستأجر مالكا للمنفعة فيجب على الموجد أن يسلمه العين ويسلطه على العين لينتفع به، فالتسليف أمر مترتب على الإجارة، لا أنه مفهوم الإجارة على أنه إنما يكون فيما إذا توقف انتفاع المنفعة على أن يكون العين تحت سلطانه. وأما فيما إذا لم يتوقف على ذلك كما في الإجارة على الأعمال، فرزنا انه اجر نفسه على ان يسلي سنه عن المرحوم والد المستاجر. كيف يتحققون التسليط؟ اي تسليط بالمقام؟ هو يسلي في داره، لا بد له من تسليم الامل، ليس هنا اي عين خارجيه حتى نحتاج الى تسليمها وتسليط المستاجر بالعين. ليس هنا اي تسليط، بل يملك المستاجر على الأجير أملا لا بد من تسليمه، وتسليمه إنما هو بالإتيان الخارجي، يأتي بالعمل خارجا وبهذا يتحقق التسليم. فليس أو مثل خياطة الثوب، يعطيه ثوبا ليخيطه الخياط فيكون الخياط أجيرا، ليس هنا أي تسليط يسلطه على أي عين، بل يأخذ العين من المستاجر فيعمل فيه. فالتسليط إنما يكون في بعض الموارد، فيما إذا توقف الانتفاع على التسليط خارجا، وإلا فليس هنا أي تسليط. والحمد لله رب العالمين.
غير المحب طلب والي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الإيجار، يعني عقد الإيجار إيجابا وقبولا، يمكن أن يكون بلفظ صريح في الإيجاب والقبول، فإنه عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول. فقد يكون الإيجاب والقبول بلفظين صريحين في ذلك، كما إذا قال آجرت كالدار، فقال الآخر قبلت أو استأجرت، أو يقول أكريت كالدار فيقول قبلت أو استكريت. ففي مثل ذلك يتحقق الإجارة بالعقد اللفظي، وقد يتحقق ذلك بالمعطات من دون ذكر لفظ في البيت، فيجري المعطات في الإجارة كما يجري في غيرها كالبيع مثلا. الكلام في جواز الإجارة بالمعطات هو الكلام بعينه في البيع، لا خصوصية للبيع، بل البيع وغيره سيار. أي عقد أو إيقاع ثبت بدليل خارجي أنه لا بد فيه من لفظ، أو لا بد فيه من لفظ خاص، فالمتبع إنما هو ذلك الدليل. ففي مثل الطلاق مثلا، ثبت أن الطلاق لا يقع إلا بمثل جملة زوجتي طالق، أو أنت طالق، أو هي طالق، أو فاطمة طالق، أن يكون بلفظ طالق ويذكر المطلقة قبلا، إما بذكر اسمها أو بغير ذلك. وكما ثبت ذلك في باب النذر والعهد واليمين أنه لا بد أن يكون فيه ذكر اسم الله سبحانه، وأن يلتزم لفظا بذلك، فيقول لله عليه، أو آهدت الله، أو والله لأفعلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. وكما في مثل النكاح الذي تسالم عليه الفقهاء الظاهر أنه بلا خلاف أنه لا بد فيه من لفظ، يبرز به هذا المعنى إيمان الزواج بالنكاح، فلا يتحقق بالمعاطات الخارجية بتسليم الزوجة نفسها إلى الزوج
و قبول زوج ذالک لا یحقق اتمام النکاح بل یکون ذالک داخلا فی السفاح. و اما فی ما لم یدل دلیل لفظی علی ذالک فمقتضی الاطلاقات العامه مثل اوفو بالعقود و الادلة الخاصه الوارده فی البیع و غیر البیع مثل عهد الله البيع وكذلك ما ورد في غير البيع من الإجارة وغير الإجارة المتبع إنما هو تلك الأدلة. إطلاق هذه الأدلة يقتضي صحة العقد وإن لم يكن لفظا في الخارج بل كان العقد متحققا بالفعل المعبر عنه بالمعطات. وليس بإزاء ذلك إلا الشهرة المتيقنة أن المعاتات لا يترتب عليها إلا الإباحة وأما التمليك فلا. وإن كان المحقق الثاني قدس الله نفسه حمل كلمات الفقهاء التي ذكر فيها الإباحة حملها على الملكية المتزلزلة. كيفما كان الشهرة لا تكون دليلا ولا تكون مثبتة لحكم شرعي بعدما كانت الأدلة خالية عن التقييد ولم يكن هنا أي مقيد لهذه المطلقات. وذكر الشيخ قدس الله نفسه في كتاب البيع ذكر في هذا المقام أن مخالفة المشهور مشكل ومخالفة الأدلة أشكال. فإذن يقع الكلام في ترجيح الشهرة الشهرة الفتوائية على الأدلة والعكس، ولا ينبغي الشك في أن المتعين هو العكس. وأما بحسب الروايات فليست هنا أي رواية تدل على اعتبار اللفظ إلا ما يتوهم من دلالة قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أو إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. هذه الجملة جملة إنما يحرم الكلام من دون ذكر إنما يحلل الكلام أو إنما يحل الكلام وردت في عدة روايات في باب المزارعة في عدة روايات ولا بأس بأسنادها جملة منها صحيحة. يسأل الإمام عليه السلام في المزارعة أن المزارع يقول للآخر لطرفه للزارع يقول إن للبقر ثلثا وللبزر ثلثا. قال عليه السلام لا يسمى البقر ولا يسمى البزر وإنما يقول لك كذا مثلا نصف أو الثلث أو الأكل أو ما شاء. لا يسمي بزرا ولا بقرا إنما يحرم الكلام. جملة إنما يحل أو إنما يحلل غير موجودة في هذه الروايات. فمقتضى هذه الروايات أن هذا الجعل وهذا الكلام هو محرم وإن كان أصل المطلب جعل الثلث له وجعل الثلث له يعني جعل ثلث للبزر وجعل ثلث للبقر لا مانع منه، لكن بهذا العنوان وبهذا الكلام لا يحل ويحرم. فيحسب من الأول ثلثا للبقر وثلثا للبزر فيقول زارعتك على أن يكون لي ثلثان ويكون لك ثلث واحد لا بأس بذلك، ولكن بذكر عنوان البقر والبزر بهذا العنوان غير جائز فيحرم الكلام. هذا أجنبي عن محل بحثنا بالكلية. لا ينظر هذه الروايات إلى أنه لا بد في الإنشاء لا بد في المعاملة من أن يكون الإنشاء بصيغة لفظية، بل ينظر الى ان الواقع وفي مقام الثبوت لا مانع من ذلك من الجهل، وانما يكون المحرم هو المبرز والكلام اذا ابرزه بهذا النهر على ان يكون للبقر ثلث وللبزر ثلث يكون هذا محرما. فإن عملنا بظاهر هذه الروايات فهي أجنبية من محل كلامنا، فإن لم نعمل كما لم يعمل بها جماعة منهم الماتن وقد نسأل الله نفسه في كتاب المزارعة وحمل هذه الروايات على الكراهة فكونها أجنبية أزهر، يعني لو مانا إذا قال للبقر ثلث وللبزر ثلث إذن يصح ولكن مكروه. فهذه الروايات أجنبية عن بحث المعاتات وأنه لا بد من السيرة أو أنه يجوز بغير السيرة إذن الروايات أجنبية عن ذلك. وأما ما ذكر فيه جملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أو إنما يحل الكلام ويحرم الكلام فهذه وردت في رواية واحدة فقط، وهي ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج وهو صفة، عن خالد بن نجيح على ما في الكافي، ونسب إلى بعض نسخ الكافي خالد بن الحجاج، وقد روى في الكافي في موضع آخر غير هذا الموضع روى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، فخالد بن الحجاج موجود وروى عنه الكافي بعين هذه يعني بنفس هذا الراوي وهو يحيى بن الحجاج روى يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج في مكان آخر، ولكن في هذا المكان روى عن خالد بن النجيح، وقيل إنه في بعض نسخ الكافي خالد بن الحجاج، ولكن الشيخ قد نسى الله نفسه رواه بسند آخر أيضا السند معتبر رواه عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، وكتب في نسخة التهذيب المتموعة قديما كتب عن نسخة خالد بن نجيح، فيعلم أن نسخة التهذيب أيضا كانت مختلفة والراوي هو خالد بن نجيح. وعلى كلا التقديرين لم يثبت بساقة هذا الرجل سواء كان هو خالد بن نجيح أو كان خالد بن الحجاج. نعم في خالد بن نجيح قيل ببساقته لوجوه لا نعتمد عليها من قبيل رواية صفوان عن أو من قبيل أن للشيخ الصدوق طريقا إليه وأمثال ذلك من الوجوه التي لا ترجع إلى محسن، فكلاهما لم يثبت بساقته ولو فرضنا أن خالد بن نجيح ثبتت بساقته فلم يعلم أن الراوي هو، بل يحتمل أنه خالد بن حجاج وهو لم يثبت بساقته جزما، فالرواية ساقطة هذا أولا فلا يمكن الاستدلال بها بشيء. وأما بحسب الدلالة فيسأل الإمام عليه السلام في هذه الرواية خالد بن نجيح أو خالد بن الحجاج يسأله عن رجل يأتيه فيقول اشتر لي هذا الثوب أو هذا المتاع وأربحك كذا وكذا، هذا المال ليس عنده ويشتريه من غيره، لكن الأول يقول له الشخص الأول يقول اشتر لي هذا الثوب يشتريه ثم يبيعه له، اشتر لي هذا الثوب أو هذا المتاع ف تقر به کذا و کذا. فقال علیه السلام علیس هو انشاء اخذ و انشاء ترک، یعنی هذه مواعدتون لا انه یبیع من الان ما لیس عنده و ما لا یملکه، لیس هاجا انشاء بیعن، لیس هاجا انشاء بیعن بلق بلی، و انما هو وعد فله ان یترکه بعد ذالک و له ان یأخذه، و کذالک الطرف الاخر له ان یبیعه و له ان لا یبیعه، علیس انشاء اخذ و انشاء ترک. قال بلا، قال لا بأس، انما یحل الکلام و یحرم الکلام کما فی نسخة التهذیب، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام کما فی نسخة کافی، علی کل التقدیر مع قطع النظر عن سند الرمایه و انه غیر قابل للاعتماد علیها، به حسب الدلاله ایزن لیس فیها دلالتون علی اعتبار اللفظ، فانه من الظاهر انه سلام الله علیه لیس فی مقام حصر المحل لما المحرم بالکلام، و هازا اجنبیون عن السؤال ایزن، هازا مقتوع البطلان، جمیع المحللات الدنیوی کل محللین و کل محلین کلامون و کل محرمین کلامون، لیس کذالک یقینن، لیس المحل او المحلل منحصرا بالکلام و لیس المحرم منحصرا بالکلام، فالمراد الحصر باعتبار انه اذا کان الکلام علی نحو یکون محللا، یعنی لیس جمیع الکلمات علی حد سوا، بل الکلمات مختلفه، بعضها محلل و بعضها محرم، الحس باعتبار ان جمیع الکلمات لیست علی نسق واحد و علی حکم واحد، بل بعضه محرم و بعضه محلل، ان کان به عنوان البیع و به عنوان تملیک الجدی فهذا محرم لا یترتب علی شیء، به اعتبار انه لیس للانسان ان یبیع و یملک ما لیس عنده و ما لا یملکه، کیف یبیع ما لا یملکه، و اذا کان به عنوان الوعد لا بأس به، فلا یکون جمیع الکلمات علی نسق واحد بل مختلف الحس باعتبار هذا و باعتبار الاختلاف، یعنی الکلمات مختلفه، بعضها کذالک یعنی محرم و بعضها محلل، و اما ان المحلل منحصر بالکلام ولا یقع بالفعل خارجان فالروایت اجنبیت عن ذالک جزمن، اذن لیس لنا دلیل على اعتبار الصيغة اللفظية يعني في البيع ولا في الإجارة ولا في غيرهما من أنواع العقود بل الإيقاعات إلا ما دل الدليل على اعتبار اللفظ فيه أو على اعتبار لفظ خاص فيه. هذا بالنسبة إلى إجارة الأموال، و اما بالنسبت الى اجارت غیر الانوار، فقد استشکل فی ذالک شیخنا الاستاد قدس الله نفسه فی حاشیته عن العروه و انه غیر جایز، و این کان لم یسرح فی ذالک، ولیکن ذکر ان هذا کریان المعاتات انما یکون فی الاموال فقط، و اما ایزا فرزنا ان الانسان یوجر نفسه لعمل لخیاطت او لبناء دار او لصلاة و صیام او لحج ایو فعل کان من عبادت او غیر عباده فهاجان لا يتصور فيه المعتاد ولا يمكن فيه المعتاد. كيف يكون المعتاد بالنسبة إلى الأجيل الذي يوجد نفسه لأحملين لا يتحقق المعتاد فيه خارجا؟ هذا على تقدير تماميته إنما يتم إذا اعتبرنا في المعتاد الإعطاء من الطرفين ومن جانبين، البايع يعطي المثمن والمشتري يعطي الثمن، وهكذا في باب الإجارة الموجد يعطي العين ويسلم العين والمستأجر يعطي الأجرة، فيتحقق الإجارة بالعمل الخارجي. وهذا بالنسبة إلى الحر فلنفرض أنه غير ممكن، لا يمكن العطاء الخارجي. العمل الخارجي الذي يكون مصداقا للإجارة. وأما إذا بنينا على أن المعتاد وإن كان من باب المفاعلة المراد به إنشاء العقد بالفعل وبالعطاء الخارجي، وإن لم يكن من الطرفين كما هو الصحيح على ما بيناه في محله، لأين الدليل الذي يدل على صحة المعاتات من الطرفين؟ إذا تمسكنا بإطلاقات الأدلة بعموماتها فلا فرق بين أن يكون الفعل والعطاء من الطرفين أو كان من طرف واحد. فإذا فرضنا أن البايع أعطى المثمن وقصد به البيع وأخذه المشتري بهذا العنوان يتحقق البيع، ولو فرضنا أنه لم يعطي الثمن بعده. إذا بنينا على ذلك كما هو الصحيح فإذا يمكن تحقق المعتاد في إجارة الحر أيضا، كما إذا سلم المستأجر الأجرة إلى الأجير وأخذه الأجير بهذا العنوان، فيكون إعطاؤه استيجارا ويكون أخذه قبولا لهذا الاستيجار، فيتحقق بذلك عنوان الإيجار من دون أن يكون فعل من الطرفين. وقد بنى قدس الله نفسه في بابه على ما ببالي في بحث المعتاد، بنى على جريان المعتاد فيما إذا كان العطاء من أحد الطرفين وأخذ الآخر، يكون إعطاء أحدهما وأخذ الآخر إيجابا وقبولا، فهنا أيضا ممكن. وعلى تقديره تسليم أنه لابد في المعاتات من وقوع الإنشاء من الطرفين يعني بفعلين، فلا ينحصر ذلك بأن يعطي شيئا خارجا. ذكرنا أيضا في بحث المعاتات كل فعل يكون مبرزا لهذا المعنى وكان مصداقا عرفا لهذا العنوان، هذا صحيح. فلا يلزم أن يكون هناك عطاء حتى يقال أن العطاء من الأجير غير ممكنين. خب يمكن أن يكون اشتغاله بالمقدمات مثل البناء مثلا، يأتي بلوازمه وما يحتاج إليه في البناء، يأتيه إلى الدار فيجعله في الدار، يكون هذا إنشاء منه للإجارة كما هو المتعارف خارجا. ويكون إعطاء المستأجر الأجرة يكون بمنزلة القبول فيتحقق بذلك. لا ينحصر الإنشاء بالعطاء حتى يقال لا يتصور العطاء في الأجير، بل يصح الإنشاء بكل فعل يدل على ذلك أنه آجر نفسه، ويمكننا عدة أفعال يفرز ذلك. مثلا يستأجره على أن يركبه إلى المكان الفلاني، أو يحمل متاعه إلى المكان الفلاني. إجارة على العمل، فيأتي بالدابة فيكون إتيانه بالدابة عنوانا و مصداقا للاجاره و یکون قبول الاخر بعدائه الاجره قبولا من فکیف ما کان الذی لا یتصور عنوان العطا لا یتصور و لا یعتبر عنوان العطا فی المعاطات بل العبره بكل فعل يكون مبرزا لذلك فأي فعل صدر من الأجيز وكان مبرزا لهذا العنوان يتم به العقد ويصح به الإجارة والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في عقد الإجارة من إيجاب وقبول بلفظين صريحين في ذلك كقول الموجز أجرتك الدار أو استكفيتك الدار بكذا وقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو استكفيت وأمثال ذلك مما يكون صريحا أو في حكم الصريح ظاهرا في هذا المعنى كما يجوز إنشاء العقد بالمعاطات على ما تقدم فإن صحة المعاطات لا تختص بالبيع بل تجري في كل مورد لم يكن دليل على اعتبار لفظ خاص به أو اعتبار لفظ ما وإن لم يكن لفظا خاصا كما في عقد النكاح مثلا ففي كل مورد دل الدليل على اعتبار اللفظ فبها وإلا فيكتفى بالمعتاد على القاعدة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الإنشاء فيما إذا قال بعتك النار بكذا إلى شهر مثلا بكذا وأما إذا قال بعتك منفعة النار إلى شهر بكذا لم يستبعد فتنس الله نفسه صحة ذلك ففرق بين ما إذا كان البيع لفظ البيع متعلقا بالدار وأن يكون متعلقا بمنفعة الدار فيقول بعتك منفعة هذه الدار سكن الدار مثلا إلى شهر بكذا فقال المستأجر قبلت لم يستبعد صحته ولكن استشكل في ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في هامشه وذكر أن إنشاء كل عقد بلفظ عقد آخر استعمال البيع في موضع الإجارة واستعمال الإجارة في موضع البيع ونحو ذلك جواز ذلك مشكل بل لم يستبعد قدس الله نفسه بطلان ذلك بل الظاهر أو ذكر قدس الله نفسه أنه باطل. الكلام يقع تارة في أن المورد من صغريات ذلك أو أنه ليس من صغريات هذه الكبرى ولو بنينا على أن استعمال بعد الفاظ العقود في مكان آخر غير صحيح وباطل هل هذا المورد من موارده أو أنه خارج وثانيا يقع الكلام في نفس الكبرى. الماتن قدس الله نفسه ذكر مثالين الأول أن يقول بعتك الدار إلى أجل ما إلى أجل مسمى بكذا حكم قدس الله نفسه بالبطلان في مثل ذلك وفيما إذا قال بعتك منفعة الدار بكذا إلى أجلين هنا ذكر قدس الله نفسه أنه لم يبعد صحته
و الهامش متعلق به هذا الجزء. في مثل ذلك لا يمكن ان يقال انه استعمل لفظ البيع في الاجاره، فانا ذكرنا ان الاجاره يتعلق بالعين ولا يتعلق بالمنفعه، فان مفهوم الاجاره هو تمليك المنفعه. آجرتك منفعة هذه الدار ليست للمنفعة منفعة حتى يكون التمليك متعلقا بتلك المنفعة، بل تمليك المنفعة يتعلق بالعين، فيقول آجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار. فإذا قال بعتك منفعة هذه الدار وسكنا هذه الدار بكذا لم يستعمل لفظ البيع في معنى الإجارة، فإن الإجارة لا تتعلق بالمنفعة وإنما تتعلق بالعين، بل لفظ البيع استعمل في مطلق التمليك. مفهوم البيع هو التمليك بعوزين، ولكن المستعمل استعمله في التمليك المطلق، في طبيعي التمليك، لا في التمليك بعوزين. فمعنى بعتك منفعة هذه الدار يعني ملكتك منفعة هذه الدار، لا أنه آجرتك منفعة هذه الدار. فلم يستعمل البيع لفظ البيع في مقام الإجارة، بل استعمل البيع في التمليك، والتمليك يتعلق بالمنفعة، فهو مثل قوله ملكتك منفعة هذه الدار بكذا. فهذا غير داخل في تلك الكبرى. أفرض أن الكبرى مسلمة أن استعمال لفظ من ألفاظ العقد في مكان عقد آخر غير جائز، لكن المقام في المقام لم يستعمل لفظ البيع في الإجارة، وإنما استعمل لفظ البيع في التمليك. فمعنى بعتك منفعة هذه الدار يعني ملكتك منفعة هذه الدار. ولا مانع من ذلك استعمال لفظ البيع في التمليك المطلق مجانا، كما في لذلك في الهبة أنه لو قال بعتك هذا بلا عوض، فجعل كلمة بلا عوض قرينة على أنه يريد به الهبة مثلا التمليك المطلق. فهذا غير داخل، يعني ليس صغرا لتلك الكبرى. وأما المثال الأول الذي حكم فيه الماتن قدس الله نفسه أيضا بالبطلان، إذا قال بعتك هذه الدار بكذا إلى أجلين، وأراد إجارة الدار وتمليك منفعة الدار، هذا أيضا يمكن أن لا يكون من قبيل استعمال لفظ من ألفاظ العقود مكان عقد آخر، فإنه كما يمكن أن يكون لفظ البيع مستعملا في الإجارة. فقال بعتك هذه الدار يعني آجرتك هذه الدار، كما يمكن ذلك، يمكن أن يكون البيع مستعملا في التمليك كما في المثال الأول، ولكن بحذف مضافين، يعني يراد من الدار منفعة الدار لا ذات الدار، فيكون تصرفا في كلا اللفظين. لفظ البيع يستعمل في التمليك ويراد بكلمة الدار منفعة الدار. فمعنى بعتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار، فلا يكون هذا أيضا من استعمال لفظين مكان لفظ آخر من ألفاظ العقود. وعلى كل حال يقع الكلام في الكبرى، وأن استعمال لفظين مكان لفظ آخر في العقود هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ بنا قدس الله نفسه الماتن قدس الله نفسه على عدم السفه و يظهر ذلك من كلمات غيره اجزن اذا بنينا على ان الانشاء هو ايجاد معنى باللفظ كما هو المعروف والمشهور فقالوا انه الانشاء عبارة عن ايجاد معنى باللفظ واللفظ آلة لإيجاد هذا المعنى بناء على ذلك لما ذكروه وذكره قدس الله نفسه وجه باعتبار أن يقال أنه ليس لكل أحد أن يجعل كل شيء آلة لكل شيء وإنما ذلك يرجع إلى العقلاء وإلى العرف فما كان آلة عند العرف للإيجاد هذا ممزن بمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود وغير ذلك مما دل على نفوذ العقود العقلائية وأما ما لم يكن شيء آلة لإيجاد شيء معنى من المعاني عند العرف فلم يدل دليل على صحة ذلك مجرد جعل هذا الشخص الكلمة الخاصة أو الفعل الخاص آلة لإيجاد معنى إمزاء ذلك يحتاج إلى دليل وليس لنا دليل على هذا الإمزاء قابل يمكن أن يقال ولكن ذكرنا في غير موردين البته المفصل كان في بحث الأصول في بحث الخبر والإنشاء ذكرنا أنه ليس من إيجاد المعنى باللفظ أي أثر ولا عين ليس أي شيء كيف يوجد المعنى باللفظ أي معنى يكون اللفظ سببا لإيجاده أما اعتبار نفس الشخص الذي يبيع ويشتري ولو فرضنا أنه ليس في العالم أحد موجودا غير البائع والمشتري كما في زمان آدم و حوا آدم اراد ان يبيع شيئا لحوا مثلا قال بعتك بكذا يوجد اي شيء اعتباره قائم بنفسه وليس لللفظ اي سببيه او عليه لايجاد معنى من المعاني اما الامور التكوينيه فواضحه لا يتحقق امر تكويني بقولنا بعت أو اشتريت أو غير ذلك من ألفاظ العقود والإيقاعات وأما اعتبار العقلاء واعتبار الشارع قائم بهما أجنبي عن هذا الشخص ليس لهذا الشخص أن يوجد اعتبارا للشارع أو اعتبارا للعقلاء وإنما له أن يوجد موضوع الاعتبار فليس لإيجاد المعنى باللفظ الذي هو المعروف أنه معنى الإنشاء ليس له أي بل وجه صحيح بل الصحيح كما ذكرنا أن الإنشاء والإخبار يتفقان في أن كل منهما مبرز لأمر نفساني الإنشاء يبرز اعتبارا من الاعتبارات والإخبار الجملة الخبرية يبرز حكاية المتكلم عن هذا الشيء عن ثبوت شيء أو نفيه كل منهما مبرز الوضع إنما هو لإبراز ما في النفس من الحكاية أو غير الحكاية من الاعتبارات فالإنسان يعتبر في نفسه طرفه مالكا لهذا الشيء بعوزين يعني أن يكون هذا مكان ذاك تبديل مالين يعتبر في نفسه أن يكون هذا المال بدلا عن ذلك المال ويبرز ذلك بقوله بعته أو غير معتو من الألفاظ أو الأفعال فليس هنا أي إيجاد وليس اللفظ آلة لوجود أي شيء بل النفس مبرزون لما فی النفس و هذا معنى الانشاء. فبناء على ذلك كل لفظ يكون في الخارج مبرزا لذلك الشيء عرفا في الفهم العرفي هذا مبرز لذلك أبرز اعتباره بهذا الشيء يسلق عليه نمان البيت أو الإجارة أو الصلح أو الهبة أو غير ذلك فيشمله عمومات نفوذ هذا العقد بلا فرق بين أن يكون الإبراز إبرازا باستعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو باستعماله في معناه المجازي، أيضا بلا فرق بين أن تكون القرينة قرينة حالية وأن تكون القرينة قرينة لفظية. يجعل في كلامه قرينة أو قامت قرينة من الخارج بغير اللفظ أن هذا اللفظ استعمل في ذلك المعنى مجازا، ولكن عند العرف هذا استعمال صحيح و مبرز لذلك المعنى بحسب الوضع اللغوي اما بالوضع الشخصي كما في الاستعمال الحقيقي و اما بالوضع النوعي على ما قيل كما في الاستعمال المجازي. الابره بكون هذا اللفظ عند العرف مبرزا لذلك المعنى سواء كان المجاز مجازا عاديا ام كان مجازا ركيكا، ولكن بحسب العرف اللفظ ظاهر في هذا المعنى يفهم منه عرفا هذا المعنى وان كان الاستعمال استعمالا ركيكا. العبرة في السفر بصدق هذا العنوان عند العرف، واما اذا كان الاستعمال استعمالا غلطا وان علم ان مراد المتكلم هو هذا المعنى ولكن ليس هذا بمبرز له عرفا من الخارج نعلم ان مراده ذلك، والا لا يكون هذا مصداقا للمبرز كما اذا قال بعتك هذه الثمرة مثلا الرمان قال أكلت هذا الرمان وقصد به البيت، هذا غلط. ليس كلمة أكلت مبرزا حتى مجازا، فإذا صح الاستعمال عرفا ولو كان الاستعمال استعمالا عرفيا وكان ظاهرا في هذا المعنى لا فرق بين أن يكون بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المجازي بل بالمعنى الكنائي بأي مبرز كان. الإبرة أن يكون هذا عند العرف مبرزا لذلك المعنى بقرينة حالية أو بقرينة مجازية، فعلى ذلك لا يبعد صحة كلا المثالين اللذين ذكرهما الماتن قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى المثال الأول فظاهر استعمال كلمة البيع في مطلق التمليك بلا عوز، يعني تجريده عن العوز، البيع هو موضوع للتمليك، ولكن أخذ في معناه أن يكون التمليك بعوز يجرده عن هذا المعنى عن العوز فيستعمله في مطلق التمليك فيقول بعتك منفعة هذه الدار بكذا، يعني ملكتك منفعة هذه الدار بكذا. كلمة بكذا تكون قرينة على أنه لم يرد التمليك بالعوز من لفظ البيع، وإنما أراد مطلق التمليك. استعمال البيع في مطلق التمليك لا يكون من الأغلاط عند العرف، مثل كلمة أكلت مثلا أو ضربت يستعمله في مقام البيع مثلا، قل ضربت هذا البيع يعني بعته، غلط هذا لا يكون مبرزا له. بخلاف استعمال التملیک استعمال البيع في مطلق التملیک یعنی تجریده عن خصوصی عن هذه الخصوصیه اذا كان مأخرینتین لا مانع من هذا الاستعمال غاية الامر انه استعمال غير متعارف. اما بالنسبه الى المثال الاخر لو قال بعتك هذا الدار الكلام هو الكلام بعينه لم يستعمل كلمة البيع في الإيجار حتى يقال إنه غلط مثل استعمال النكاح في مقام الإيجار مثلا وقال أنكحتك هذه الدار يعني أجرت ومعلوم غلط ليس هذا مستقبلنا لكن يمكن أن يريد بالدار كما ذكرنا منفعة الدار وهذا هو الظاهر بعتك الدار يعني ملكتك الدار بمنفعته لا بنفسه فلو فرضنا أنه قال هكذا بعتك الدار منفعته باعتمار البدل يكون لفظ المنفعة بدلا عن الدار لم يكن مانع من صحته فاستعمل الدار في من في المنفعة يعني المراد منه المنفعة لا ذات الدار وهذا لا مانع من كان مثل أن يقول أوكلت أمر هذه الدار إلى زيد ويريد به أنه أوكله بالنسبة إلى منافعه من الإيجار بنحو ذلك لا بيعه لا يكون هذه الكلمة غلط أوكلت أمر هذه الدار إلى زيد يعني باعتبار منافعه فيمكن أن يكون المراد من كلمة الدار منفعة الدار لا نفس الدار هذا الاستعمال أيضاً ليس من الاستعمالات المغلوطة عند العرف بل هو استعمال صحيح إذا نسب القرينة على ذلك فالظاهر أنه يصح الإجارة في كلا الفرزين في فرض ما إذا قال بعتك الدار بكذا إلى شهرين وأن يقول بعتك منفعة هذه الدار إلى شهر بكذا وإن كانت الصحة في الثاني أزهر منها في الأول فلا وجه للإشكال بعدم الصحة وأنه من إنشاء عقد بلفظ عقد آخر وهذا غير جائزين ذكرنا أنه ليس من سوريات ذلك وعلى تقدير أن يكون فإذا لم يكن في العرف محسوبا من الغلط وكان مجازا ولو من المجازات البعيدة لا مانع من ذلك فيحكم بصحته للإطلاقات والعمومات أن كل ما يستر من المكلف من بيع أو إجارة أو صلح أو نكاح أو غير ذلك إذا صدق عليه هذا العنوان فهو محكوم بالصحة بمقتضى العمومات والإطلاقات والحمد لله.